بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الجنايات وعن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن قطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل. وعن عبد الرحمن بن البينماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته. رواه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيل بعد مقالة هذه فهو بين خير فأهله بين خيرتين إما أن يأخذ العقل أو يقتله. رواه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه
إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر فيقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل. وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل بعد مقالته هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذ العقل أو يقتل. أخرجه أبو داود والنسائي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح الموصل. وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا موصلا ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذ العقل أو يقتل. أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذه الأحاديث الأربعة بقية في الحديث في كتاب القصاص لا تتعلق بالقصاص والدية. حديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. وصله الدارقطني ورجح البيهقي ورسالة صاحب القطان. هذا الحديث فيه دليل على أنه إذا أمسك رجل شخصا رجل آخر يقتله فإن الذي قتله يقتل والذي يقتل الروح بس حتى يموت، هذا إذا أمسكه ليقتله، أما إذا أمسكه لأمر آخر فلا، لكن إذا أمسكه ليقتله فإن الذي قتل يقتص منه والذي أمسكه يحبس حتى يموت، وهذا من جنس العمل، الذي أمسك حبس يحبس حتى يموت والذي قتل يقتل، وجزاء من جنس العمل. والحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن البيلمان قتل مسلما في معاهد وقال أنا أوفى، أنا حق من أوفى بذمته، هذا أيضا كذلك هذا الحديث اختلف في وصله ووقفه لكن الموصول واحد، الصواب أنه ليس الموصول، وحديث ضعيف في عبد الرحمن بن البيلمان وفي إبراهيم بن سعد أيضا كذلك ضعيف، فالحديث ضعيف ولا يحتج به، والعمدة على الحديث الصحيح عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، وأنا يصوى أن المسلم لا يقتل بكافر سواء كان معاهد أو غير معاهد، وكونه لا يقتل لا يمنع أن يعذر، إذا قتل مسلم معاهدا يعذر بما يراه الحاكم في الحبس والجلد، لكن لا يقتل به، لكن يعذر على كون قتله يعذر بما يراه الحاكم، أما القتل فلا يقتل به لأنه ليس مكافئا له، والحديث الصحيح عن البخاري لا يقتل مسلم بكافر. والحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قتل غيلة فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك في أهل صنعاء لقتلتهم به، أخرجه البخاري. وهو قتل غيلة سرا، وهذا الحديث له قصة، هو أن امرأة في اليمن في قاع قال زوجها فاتخذت خليلا، وكان زوجها قد ترك غلاما له من غيرها، فقالت المرأة للخليل هذا الغلام يصلحنا فلو قتلناه، فامتنع من قتله فمنعت نفسها منه فطاوعها واشترك في قتلها، قتل هذا الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وغلامها، فرفعت القضية إلى عمر رضي الله عنه فقتلهم به قصاصا، وقال لو اشتركوا في هذا صنعاء قتلتهم به. والحديث دليل على قتل جماعة بواحد، وهذا الصواب الذي قره جماهير من الفقهاء أنه يقتل جماعة بواحد إذا اشتركوا في قتله. وقال بعض الرواة يقتل، وإنما إذا قتل جماعة واحد فإن أولياء القتيل يختارون واحدا فيقتلونه. وقيل لا يقتل، لا يقتل جماعة وإنما يدفعون الدية، وفي المسألة أقوال أخرى، والصعب ما دل عليه الحديث، الصعب ما فعله عمر رضي الله عنه أن الجماعة يقتلون بالواحد، وداخل قوله تعالى ولكم قصاص حياة أو قصاص حياة، هذا قصاص، فإذا قتل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم قصاص في القتلى فالقاتل يقتل سواء كان واحدا أو جماعة، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص. هذا الرابع حديث يشرح الخزاعي النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل، من قتل له قتيل بعدما قال في هذه فقلنا خيارتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتله، خرجه أبو داود والنسائي. وأصل في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه، الحديث دليل على أن أولياء القتيل يخيرون بين أمرين، إما القصاص وإما الدية، إما أن يقبل العقل الدية، إما أن يأخذ العقل الدية. سميت الدية عقل لأن العصبة عصبة القاتل يأتون بالدية والدية مياه من الإبل ويعقلونها عند باب أولياء القتيل، سميت عقل يعقلونها، والعقل هو ربط يد البعير، ويأتون بالإبل ويعقلونها عند باب أولياء القتيل، إما أن يأخذوا العقل وإما أن يقتل ويقتصه، فهذا خيرتين، إما أن يختار القصاص فيقتل القاتل، هذا القتل العمد، أما قتل الخطأ فليس فيه قصاص، هذا قتل العمد، إما أن يقتله يقتصه منه، وإما أن يأخذ الدية. ودلت النصوص أيضا على أمر ثالث وهو العفو مجانا، يجوز لهم أن يعفو مجانا، فيخير أولئك القتل بين أن يعفو مجانا وبين أن يأخذ الدية وبين أن يقتصوا. وهل لأولئك القتيل أن يصطلحوا مع القاتل على أكثر من الدية؟ في خلاف من العلماء من قال إنهم يقتصوا لهم أن يأخذوا أكثر من الدية، وهذا هو الموجود الآن في العصر الحاضر، نسمع الآن إنهم أولياء قتل طلبوا 7 ملايين، بعض الناس طلبوا 7 ملايين وما أشبه ذلك، على هذا القول وجه مروي عن الإمام أحمد ووجه في مذهب الإمام أحمد وقول الجماعة. وقول الثاني الذي أنه ليس لهم أكثر من الدية، إما يأخذوا الدية أو أقل منها، وهذا هو الأرجح دليلا، هو الأرجح دليلا، ولا ينبغي لهم أن يعني إما أن يعفو عنه إلى الدية ويطلب أجر من الله، وإما أن يقصوا. أما كونهم يطلبون ملايين هذا تعجيز وإيذاء، وإيذاء للقتيل وأوليائه، فلهم إما أن يأخذوا الدية وإما أن يعفو، وإما أن يعفو وإما أن يقتصوا. عليهم أن يحسنوا في هذا، إذا أرادوا العفو عليهم الإحسان، أما طلب ملايين هذا تعجيز وإذا. والله تعالى يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ينبغي أن يكون الاتباع بالمعروف. نعم الشرح. الدول التي تقيم الحدود ليس الإنسان أن يقتص، سيكون فوضى يتعاون معهم فيما في تخفيف الشر، ولا يفعل شيء انقطاع الحدود والقصاص إلى ولي الأمر. وكذلك غير القصاص، إذا كان له حق مالي يطالب بحقه ويأخذ ماله حقه ولا يزيد، ويتعاون معهم في تخفيف الشر. نعم. يعني هذا يؤدي إلى الفوضى، لو كان كل إنسان وكل القصاص أو إقامة الحدود إلى الناس صارت المسألة فوضى، صار كل يدعي أن هذا أنه قتل قتيلة فيقتص منه، وقال يدعي أنه ارتكب حدا فيطلع أي حد، تكون مسألة فوضى. نعم.
أحسن الله عليك. حديث ابن عمر قال الحافظ ابن كثير في الإرشاد وهذا الإسناد على شرط مسلم، قلت إشارة إلى إسناد الدار القطني فإنه رواه من حديث أبي داود الحفري عن الثوري عن إسماعيل ابن ما لفظت أحسن الحفري عن الثوري عن إسماعيل ابن أمية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم قال الحافظ البيهقي ما رواه غير أبي داود الحفري عن الثوري وغيره عن إسماعيل بن أمية مرسلا، وهذا هو الصحيح. ثم قال ابن كثير وهو كما قال. الحديث دليل على أنه ليس على الممسك سوى حبسه، ولم يذكر قدر مدته، فهي راجعة إلى نظر الحاكم، وأن القود أو الدية على القاتل. وإلى هذا ذهبت الهادوية والحنفية والشافعية للحديث ولقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وذهب مالك والنخعي وابن أبي ليلى إلى أنهما يقتلان جميعا إذ هما مشتركان في قتله، فإنه لولا الإمساك من قتل. وأجيب بأن النص منع للحق، فإن حكم ذلك حكم الحافر للبئر والمرضي إليها، فإن الضمان على المربي دون الحافر اتفاقا.
يعني لو حفر شخص بئرا ثم جاء إنسان ودفعه حتى سقط في البئر ومات، من تكون الدية، على الحافر ولا على المرضي اللي دفعه؟ على اللي دفعه، لأن هذاك متسبب وهذا مباشر، مباشر مقدم. كذلك لو حفر إنسان بئرا ثم جاء إنسان ووقف عليها على سفير البئر ووضع إنسان في قصر البئر سكين، ثم جاء ثالث ودفع الواقف عليه فسقط على السكين فانقتل، على من يكون الضمان؟ على المرضي او على وضع السكين او على حافر البئر؟ حافر البئر لا شك هذا متسبب، وضع السكين هذا ينظر هل قتله بالسقوط او بالسكين، على رغم ان اللي وضع السكين هذا كان هو متسبب، واذا وجد سبب مباشر قدم المباشر، فهذا الممسك متسبب والمباشر في قتله مباشر، لكن القول بانه يحبس حتى يموت هذا جزاء من جنس العمل مثل ما فعل، نمسكه كما امسك ولا نقتله لانه لم يقتل حتى يموت. نعم
حسن الله عليك. ولكن الحديث الآتي دليل للأولين. وعن عبد الرحمن بن البيلماني بفتح الموحدة وسكون المثنات التحتية وفتح اللام ضعفه جماعة فلا يحتج بمن فرد به إذا وصل، فكيف إذا أرسل، فكيف إذا خالف، وفيه إبراهيم بن محمد ابن أبي ليلى ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته، أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدار قطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واهن. تقدم الكلام في الحديث قريبا. وعن ابن عمر قال قتل غلام غيلة بكسر الغين المعجمة وسكون المثنات التحتية أي سرا، فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به، أخرجه البيهقي. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن نافع أن عمر قتل 7 من أهل صنعاء برجل. وأخرجه في الموطأ بسند آخر من حديث ابن المسيب أن عمر قتل 5 أو 6 برجل قتلوه غيلة، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وللحديث قصة أخرجها الطحاوي والبيهقي عن ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها غلاما يقال له أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت له إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى فامتنعت منه فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه، ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة وطرحوه في ركية في ناحية القرية ليس فيها ماء. وذكر القصة وفيها فأخذ خليلها فاعترف ثم اعترف الباقون، فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بشأنهم إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر بقتلهم جميعا، وقال والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين. وفي هذا دليل أن رأي عمر رضي الله عنه أنه تقتل الجماعة بالواحد، وظاهره ولو لم يباشره كل واحد. ولذا قلنا سابقا إن فيه دليلا لقول مالك والنخعي وقول عمر وقول عمر لو تمالى أي توافق دليل على ذلك. وفي قتل الجماعة بالواحد مذاهب. الأول
رأيت قتل الجماعة الواحد أن حمود الذي صالح صالح نبي الله صالح وقطعه الله الناقة آية، وقال لهم رسول الله ناقة الله يعني اتركوها
قدره تأكل أرض الله فقتلوا هؤلاء الذي قتلها واحد هو قدره سالف والباقي تمالوا وأقروه. قال الله فعقروها فنسب العقل إليهم جميعا والذي عقر واحد فكذبوه فعقروها والذي قتل واحد لكن الباقي تمالوا أقروا واتفقوا فكذلك لو اجتمع عليه جماعة على شخص واتفقوا على ذلك وباشر القتل واحد يقتلون جميعا لأنه كلهم قتله. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لو تمالى عليه أهل صنعاء تقتلتهم به. هذا هو أصح الأقوال والمسألة فيها ملاعب كما ذكر الشاهد. نعم لا ما في تعرف لايك يعني تمالوا على قتله وهذا مصيره حبس هذا مصيره إلى الموت يبقى حتى يموت صحيح. ولايك يعني كأنهم باشروا كلهم باشروا اتفقوا بس لواحد والباقي يعني متماليون يعني لو تمالوا عليه بحيث أن كل واحد يشارك بما يستطيع. وهذا أمسك واكتفى بالإمساك يعني فيه نوع نعم فيه هنا لكن كان هذا خاص بقضية خاصة بالاثنين إذا أمسك أحدهما وقتل الآخر يقتل هذا يمسك هذا. والحديث حديث ابن عمر الثالث هذا خاص بالجماعة كان ثلاثة فأكثر وتمالوا على قتله يقتلون. نعم كان مشارك كلهم مشارك كل هذا برأيه وهذا بقوله وهذا بإمساكه تمالوا عليه وهذا ما فيه إلا اثنان واحد أمسك والثاني قتل فكل منهما يعامل بمثل صنيعه فالقاتل يقتل ومسك يمسك يحبس. نعم.
وفي قتل الجماعة بالواحد مذاهب الأول هذا وإليه ذهب جماهير فقهاء الأمصار وهو مروي عن علي رضي الله عنه وغيره وقد أخرج البخاري عن علي رضي الله عنه في رجلين شهد على رجل بالسرقة فقطعه علي ثم أتياه بآخر فقال هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وأغرمهما دية الأول وقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما ولا فرق بين القصاص في النفس والأطراف. والثاني للناصر والشافعي وجماعة ورواية عن مالك أنه يختار الورثة واحدا من الجماعة وفي رواية عن مالك يقرع بينهم فمن خرجت عليه القرعة قتل ويلزم الباقون الحصة من الدية. وحجتهم أن الكفاءة معتبرة ولا تقتل الجماعة بالواحد كما لا يقتل الحر بالعبد وأجيب بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول بل لأن كل واحد منهم قاتل. والثالث لربيعة وداود أنه لا قصاص على الجماعة بل الدية رعاية للمماثلة ولا وجه لتخصيص بعضهم فهذه أقوال العلماء في المسألة. والظاهر قول داود لأنه تعالى أوجب القصاص وهو المماثلة وقد انتفت هنا ثم موجب القصاص هو الجناية التي تزهق الروح فإن زهقت بمجموع فعلهم فكل فرد ليس بقاتل فكيف يقتل عند الجمهور وإنما يصح على قول النخعي. وإن كان كل واحد قاتلا بانفراده لزم توارد المؤثرات على أثر واحد والجمهور يمنعونه على أنه لا سبيل إلى معرفة أنه مات بفعلهم جميعا أو بفعل بعضهم، فإن فرض معرفتنا بأن كل جناية قاتلة بانفرادها لم يلزم أنه مات بكل منها، فلا عبرة بالأسبق كما قيل. وأما حكم عمر ففعل صحابي لا يقوم به حجة، ودعوى أنه إجماع غير مقبول. وإذا لم يجب قتل الجماعة بالواحد فإنها تلزمهم دية واحدة لأنها عوض عن دم المقتول، وقيل يلزم كل واحد، ونسب قائله إلى خلاف الإجماع. هذا ما قررناه هنا. ثم قوي لنا قتل الجماعة بالواحد.
هذا التقرير ضعيف، هذا التقرير ضعيف على كل الصواب ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه. قالوا الصحابة لا تقوم بحجة هذا، قال الصحابي حجة في هذا إذا لم يخالف نص، إذا لم يكن مثلا نص. وقال الصحابي قال ولم يخالفه صحابي آخر فإن حجة، ولا سيما عمر خليفة الراشد، ولا سيما أن النصوص تؤيده عمومة النصوص. كذلك ثمود الذين نسوا الله القتل قال فعاقروها نسب القتل إليهم جميعا والذي بشر واحد. هذا قول الله. ثم إيش؟ ثم تبين كانوا رجعوا عن هذا القول.
ثم قوي لنا قتل الجماعة بالواحد، وحررنا دليله في حواشي ضوء النهار وفي ذيلنا على الأبحاث المسددة.
صعب ما قوي لنا في آخرها.
وعن أبي شريح بضم الشين المعجمة وسكون المثنات فحاء مهملة، الخزاعي بضم الخاء المعجمة فزاين بعد الألف عين مهملة، اسمه عمرو بن خويلد وقيل غيره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالته هذه فأهله بين خيرتين، بالخاء المعجمة فراء تثنية خيرة بينهما بقوله إما أن يأخذ العقل أو يقتلوا. أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين بمعناه من حديث أبي هريرة. أصل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في أثناء كلامه ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل منه عيل وإني عاقله فمن قتل له. الحديث وتقدم حديث أبي هريرة.
الحديث فمن قتل قتيل فهو بخير النظرين.
صلى الله عليك.
فمن قتل قتيل فهو بخير النظرين. إما أن يقتاد أو يفي. نعم.
وتقدم حديث أبي شريح فيه التخير بين إحدى ثلاث ولا منافاة.
إما أن يقتاد أو يقبل الدية أو يدي. إما أن يقتاد أو يدي يقبل الدية. نعم.
قال في الهدي النبوي إن الواجب أحد الشيئين إما القصاص أو الدية، والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء: العفو مجانا أو العفو إلى الدية أو القصاص، ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة والرابعة المصالحة إلى أكثر من الدية. فيه وجهان، أحدهما أشهرهما مذهبا أي للحنابلة جوازه، والثاني ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونها، وهذا أرجح دليلا، فإن اختار الدية سقط القود ولم يملك طلبه بعد، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك.
يعني ليس له أن يرجح إذا عفو عن القصاص قال نقبل الدية ثم بعد أسبوع عدلنا لا نريد القصاص وتمام ذلك. ما دام عفو في أول الأمر عن القصاص ليس له مطالب القصاص مرة أخرى، سقط القصاص في هذه الحالة. نعم.
وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك. وتقدم القول الثاني أن موجبه القود عينا وليس له العفو إلى الدية إلا برضا الجاني، وتقدم المختار. انتهى. أحسن الله.
الشيخ محمد قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: العفو حق لجميع الورثة من الرجال والنساء، لكن إذا كثر التحيل لإسقاط القصاص وخيف اختلال الأمن لكثرة العفو جاز العمل بضرورة بالقول الآخر الذي اختاره الشيخ تقي الدين، وهو المشهور من مذهب مالك، وهو أن النساء ليس لهن العفو عن القصاص، وأنه مختص بالعصبة. والشيخ بناها على قاعدة ذكرها في بعض كتبه، وهي أنه إذا ثبتت الضرورة جاز العمل بالقول المرجوح نظرا للمصلحة، ولا يتخذ هذا عاما في كل قضية، بل الضرورة تقدر بقدرها والحكم يدور مع علته.
هذا جيد، يعني شيخ الإسلام أنه أن النساء وإن كان لهن يعني العفو، لكن في بعض الأحيان يختص العفو بالرجال، وهما إذا كان هناك تلاعب الناس صار كثير من المفسدين يتطاولون ويقتلون ولا يبالون، لأنه كثر العفو وقالوا سيعفو، نذهب إلى أحد النساء نقول لها اسمحي، تسمح واحدة فيسقط القصاص. فإذا وصلت الحال إلى أنه صار تلاعب ويخشى، يؤخذ بقول شيخ الإسلام في هذا ويقال إنما هذا يرجع إلى الرجال فقط، العفو يرجع إلى الرجال، والنساء بالضرورة هنا، والنساء ليس لهن دخل في العفو، فهذا من باب الضرورة دفعا لتلاعب الناس في الدماء. إذا تلاعب الناس في الدماء وكثر القتل وكثر المجرمون وصاروا يتحيلون لإسقاط القصاص، بأن يأتي أحدهم إلى امرأة ويرشيها ويقول لها مثلا اسمحي، ولي سمحت، إذا سمح واحد من الورثة سقط القصاص. ففي هذه الحالة يؤخذ بالقول الآخر بالضرورة، هذا قول حسن وجيه وتدل عليه يعني هذا يعني عمومات النصوص، لأن الشريعة جاءت في تكميل المصالح، و جاءت أيضا بتقليل المفاسد، دفع المفاسد وتقليلها، وبجلب المصالح وتكميلها. إذا تلاعب الناس وكثر القتل وتحيلوا على إسقاط القصاص فإنه يؤخذ بالقول الآخر بالضرورة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الصلاة: باب الجمعة للمملوك والمرأة. حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف أبو داود رحمه الله: باب الجمعة للمملوك والمرأة. يعني ما حكم الجمعة للمملوك والمرأة؟ هل هي واجبة أو سنة في حقهم؟ ذكر في حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. هذا الحديث كما ذكر المؤلف أبو داود أنه رواه طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكن رآه، وعليه فيكون صحابي، طارق بن شهاب صحابي، لأن الراجح كما قال الحافظ أن أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أرجح من قول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ليشمل العميان كذا بن مكتوم لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره لأنه لا يبصر، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن ومات على الإسلام فهذا هو الصحابي ولو لحظة. ويشمل صغار الصحابة الذي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم طارق بن الشهاب فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه شيئا، فيكون مرسل صحابي. ومرسل الصحابي حجة على الراجح. فيكون هذا الحديث يعني مرسل صحابي ومرسل الصحابي حجة. وهذه الأربعة التي ذكرناها في الحديث أدلهم كثيرة. المرأة جاءت النصوص بأن المرأة لا يجب عليها الجمعة ولا الجماعة، وكذلك الصبي لا يجب عليها الجمعة والجماعة حتى يميز، وكذلك المريض لأنه معذور، والعبد المملوك كذلك لأنه مشهور بسيده وخدمة سيده، وفي خلاف ثلاثة يعني متفق على أنه لا يجب عليهم الجمعة، المرأة والصبي والمريض. وأما المملوك فيه خلاف من العلماء من قال يوجبها على المملوك، ونقل الخطاب الإجماع على أن النساء لا جمعة عليهن، والعبد مختلف فيه. ذكر السلف أن نقل عن الحسن وقتادة أنه يوجب على العبد الجمعة إذا كان مخارجا، يعني مخارج إذا كان متفق مع سيده على أنه يأتي له بالخراج يكون حر، يعني مخارج يعني يتفق مع سيده يقول له سيده اشتغل وكل يوم تأتي لي بكذا وكذا من النقود، كل غروب شمس تأتي لي بكذا بمئة أو مئتين، والباقي قد لا يكون يملكه. فهذا عنده نوع من الحرية، هذا ما هو مطلوب أنه يلازم سيده، مطلوب أنه يأتي بكل غروب شمس مئة، ففي فصل يستطيع أن يصلي الجمعة، صلي الجمعة وبعد الجمعة يشتغل، بخلاف غير المخالج، غير المخالج الذي يلزم سيده. فهذا في خلاف. فقل بأن العبد إذا كان مخالج تلزمه الجمعة ويسمع الجمعة قول وجيه هذا، لأنه يدخل في عموم ما سمع إلا ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وليس ممنوعا. وروي عن الزهري أنه قال إذا سمع المسافر الأذان فليحضر الجمعة. وهذا الحديث يدل على أن الجمعة فرض على الأعيان، وهذا هو الصواب. ذكر وقال بعض العلماء إن الجمعة من فروض الكفاية، لكن هذا قول مرجوح. الصواب أن الجمعة فرض عين. وجاء في أحاديث كثيرة تدل على وجوب الجمعة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ترك ثلاث جمعة تهاونا طبع الله على قلبه، وهذا وعيد شديد، وهذا من الأدلة على أن الجمعة من فرائض الأعيان وأنها فرض. واختلف العلماء في العدد، هل اشترط له عدد معين؟ ذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه اشترط له أن يكون أربعون، يكون العدد أربعين. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول جمعة كان العدد أربعين. وأما حديث مضت الجمعة في مضت السنة في كل أربعين جمعة صحيح فهو حديث ضعيف. وقال بعض العلماء أقل العدد أربعة، هو مذهب الأحناف. وقيل أقل العدد ثلاثة، وقيل أقل العدد 12، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الهجرة كان يخطب فجاءت عير فانصرف الناس ولا نبقى إلا 11. فأنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وهذا كان لما كانت الخطبة بعد قبل الصلاة بعد الصلاة أولا ولم يكن الجلوس واجبا. الصواب أنه يسألك أن أقل ما قبل الجمعة 3 إذا كانوا مستوطنين في بلد إمام ومؤذن واحد مأموم وقيل 4 وأما الجماعة فإنها أقلها 2 الجماعة أقلها 2 والجمعة أقلها 3. وأما القول بأن بوجوب 40 أو 12 فليس عليه دليل. كون النبي جمع 40 في أول جمعة هذا قضية عين. كونوا بقي مع النبي 12 كذلك قضية عين. المريض أدلة معروف سقوط الجمعة عن المريض وعن الصبي عن المرأة أدلة واضحة. نعم سم
رجحت منهم 3
ها؟
رجحتم في موضع آخر أنه الصواب أنه 3.
نعم 3 وهذا الأرجح طاولا قال 4 3 واحد إمام ومؤذن ومأموم. يعني واحد الإمام يخطب ويكون تحته 2 مؤذن ومأموم.
باب الجمعة في القرى
يعني بشرط أنه يكون مستوطن إذا كان مستوطن في بلد مستوطن. نعم
والمسافر إذا كان في الطريق المسافر إذا كان في الطريق وسمع الأذان هو ماشي
ما يجب عليه المسافر. المسافر مسافر ومستوطن المسافر ماشي في الطريق ليس مقيما ليس نازلا. نعم
باب الجمعة في القرى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواثا قرية من قرى البحرين. قال عثمان قرية من قرى عبد القيس.
نعم هذا الحديث خرجه البخاري كما قال المنذري وفيه أن أول جمعة جمعة في الإسلام جمعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه أول جمعة جمعت في الإسلام ثم يعني بالمدينة ثم الجمعة الثانية بجمعة بجواثة قالها من قرى البحرين قالها من قرى عبد القيس وكانوا هناك. وجواثة موجودة في الأحساء الآن كلها الأحساء والمنطقة السعودية كلها تسمى البحرين ليس خاصة البحرين باسم البحرين هذا كل دول الخليج هذا تسمى البحرين سمى البحرين سابقا. وجواثة في الأحساء موجود الآن مكان لها وضعوا عليه الشبك من الآثار. وكان عبد القيس يسكن هناك ولذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي بكفار مضار فمرنا بأمر فاصل نأخذ به ونبلغ من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. المسافة طويلة بينهم ومجيئهم فيه صعوبة ومشقة ولهذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وصية عامة فأمرهم بأربع وأنهاكم عن أربع. قال أمركم بالإيمان بالله وحده تدرون بالإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وأتوا الدخول سمع علمتم ونهاهم عن أربع عن الانتبال في الحنتم والمقير والنقير لأنهم مسكنهم بعيد، وهذا يدل على سبقهم الإيمان، من سبقوا الإيمان من قديم في الأحساء، وكانت المواصلات ليس من الواصل الآن، مسافة بعيدة، شقة بعيدة، ومع ذلك ثاني جمعة جمعات في بلدهم في الأحساء بعد جمعات في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الدليل على أن جمعة تقام في القرى كما ترجم المؤلف، باب جمعة في القرى، أن جمعة تقام في القرى وفي الأمصار، الأمصار المدن الكبار والقرى البلدان الصغار، فجمعة تقام في القرى. وفي الرد على الأحناف الذين يرون أن الجمعة لا تقام في القرى وإنما تقام في المدن، الأحناف يرون أن الجمعة تقام في المدن الكبار الأمصار، أما القرى فلا تقام فيها. وتأول هذا الحديث الأحناف بأن جواثة مدينة لا قرية، والمؤلف ترجم في على هذا الحديث بالجمعة في القرى. وما ذهب إليه المؤلف هو الذي دل عليه الحديث دون الأحناف، لأن الحديث نص على أنها قرية، حول جمعة الجمعة بجواثة قرية من قرى البحرين، في نص في أنها قرية، وجواثة بضم الجيم في الواو ثم مثلثة، وقد تهمز يقال جواثة قرية من قرى البحرين. وقولها إن أول جمعة في المدينة جمعة بجواثة يعني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، سيكون فيها حجة، حجة في وجوب إقامة الجمعة في القرى. فدل الحديث على أن الجمعة تقام في القرى وفي الأمصار، إنما لا تقام هي البوادي، البوادي والمسافرون لا يقيمون الجمعة، لأن أهل البوادي يرحلون ويضعنون ويتبعون مواقع القطط، لكن لو كان لهم بنايات ثابتة ولو لم يكن من طين بنايات بنوا مثلا ما يسمى صنادق وما أشبهها ما يدل على استيطانهم فلا بأس، أما الخيام لا، كونهم يقيمون في الخيام لأنهم يرحلون ويضعنون، فلا تقام الجمعة في البوادي ولا تقام في المسافرين. من هنا يتبين خطأ بعض الناس حينما يذهبون للحج فيقيمون الجمعة في بعض الأمكنة في ميناء أو حول مكة، يجمعون جماعة ويقيمون الجمعة، هذا خطأ لأنهم مسافرون أتوا للحج فلا يقيمون الجمعة إذا أرادوا، ويصلون معه يدخلون مكة ويصلون في الجوابع، فلا تقام الجمعة في البوادي ولا في المسافرين، وإن تقام في القرى والأنصار. والقرى كل ما كانت تصل فيه الأبنية واتصل قرارا فهذا يشمل المدن والقرى. كذلك الكفور وهي القرى الخارجة عن مصر، واحدها كفر لا بأس أن تقال في الجمعة ولو كان خارج مصر، إذا كانوا مقيمون، إذا كانوا مستوطنون، إذا كانوا مستوطنين. وأما ما ذهب إلى الأحناف فهو قول مرجوح. وهل اشترط المسجد إقامة الجمعة؟ ذهب بعض العلماء إلى اشتراط المسجد وقال إنها لم تقم إلا فيه، وقيل إنه ليس بشرط، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعة في مكان ليس مسجد، ليس في المسجد كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبي بعدما ذهب بصره عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع قال له نقيع الخضمات أحسن الله في نقيع يقال له نقيع الخضمات قلت كم أنتم يومئذ قال 40.
نعم هذا الحديث فيه دليل على جواز أو مشروعية الجمعة في القرى وإن كانت على بعد ميل من المدينة كما أن تشرع في المدن والأمصار فكذلك أيضا تشرع في القرى وإن كان بينها وبين المدينة مسافة ميل. والحديث كما قال البيهقي أستاذ حسن قوي ورواته كلهم ثقات وفي سند محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عن محمد بن أبي أمامة لكنه صرح بالتحديث ثم أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في المعرفة من طريق وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي أمامة وصرح بالسماع وترحم يعني قال رحمه الله في رواية ابن ماجه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصليه والهزم موضع في المدينة في الهزم والنبيت كذلك مكان والحرة هي الأرض التي تركبها حجارة السود وبني بياضة بعضة من الأنصار والنقيع موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء هذا فيه دليل على أن احتج به من قال لا يشترط الجمعة المسجد لأن هذا أقيمة الجماعة في أرض أول من جمع في هذا المكان يعني جمع في قرية وقال لها هزم النبيت وهي كانت في حرة بني بياضة في المكان الذي يسمع فيه الماء واسم ذلك المكان نقيع الخضمات وتلك القرية على ميل من المدينة ولهذا قال الخطابي في الحديث من الفقه أن الجمعة جوازها في القرى كجوازها في المدن والأمصار لأن حرة بني بياضة قال على ميل من المدينة واستدل الشافعي والحنابلة بهذا الحديث على أن الجمعة لا تجوز بأقل من 40 رجلا أحرارا مقيمين ولهذا قال في الحديث قلت كم أنتم يومئذ قال 40 وذلك أن هذه الجمعة كانت أول ما شرع من الجمعات قال فكان جميع أصحابها معتبرة لأن فيها بيان المجمل واجب وبيان المجمل الواجب واجب وقد روي أيضا عن عمر بن عبد العزيز اشتراط عدد 40 في الجمعة هذا ذهب إلى هذا الحنابلة والشافعية إلا أن عمر اشترط أيضا اشترط عن عمر اشترط مع عدد 40 أن يكون فيها وال والصعب أنها لا يشترط 40 لأنه ليس لأن هذه قضية عين وذهب الإمام مالك إلى قال إذا كانت جماعة في القرية التي بيوتها متصلة وفيها مسجد يجمع فيه والسوق وجبت عليهم الجمعة ولا يذكر الإمام مالك عددا محصورا ولا يشترط الوالي وأما الأحناف فإنهم قال لا جمعة إلا في مصر جامع يعني في مدينة وتنعقد عندهم جمعة بأربعة وقال الأوزاعي إذا كانوا ثلاثة صلوا جمعة. وأبو ثور يقول إن الجمعة كسائر الصلاة الاثنان تقام الجمعة في اثنين. الصواب أن أقلها ثلاثة تزيد على الجماعة، الجماعة اثنان أقلها والجماعة أقلها ثلاثة. ومن الأدلة استدل بها عند الدرقطني حديث الجمعة واجبة على كل قرية إلا مكوفة إلا أربعة، لكن هي ضعيف. والبيهقي العيلي من الأحناف وعنده شرح البخاري عنده تعصب رحمه الله، يقول ليس بهذه الكعبة النبي أمرهم بذلك وقرهم عليه، ترجيح لمذهب الأحناف. فحافظ الحجر شرح البخاري والعيلي شرح، لكن فرق بينهما، الحافظ معتدل الشافعي والعيلي عنده تعصب لمذهب الأحناف حتى أنه يرد على البخاري. البخاري قال بعض الناس يقصد الأحناف ويتعقبه العيلي، فإن عفو الله نوعا عنده بعض تعصب. ما هو ليس عديل، ولكن هناك صلة بينهم، هناك صلة وقرابة، حتى أنه تؤخذ بعض الملازم من الحافظ تابعها العيني. نعم نعم، لكن الحافظ معتدل ما عنده تعصب، أما العيني عنده تعصب عفو الله على تعصب من الأحناف التأول النصوص يتوافق. ومن ذلك قوله ليس في هذه الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك أو أقرهم عليه، حتى ترجيح لمذهب الأحناف أنها لا تقام الجمعة في القرى. وحكى الليث بن سعد أن أهل الإسكندرية ومدائن مصر ومدائن صاحبها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر بن الخطاب وعثمان بأمرهما، وفيها رجال من الصحابة، والآثار كثيرة في صحة الجمعة في القرى. عموم الآية القرآنية إذا أنزل الصلاة من الجمعة وصل إلى ذكر الله، والأدلة فيها كثيرة. والحصل أن الجمعة تصح بأقل من 40 رجلا، هذا هو الصحيح المختار. قال حافظ عبد الحق في أحكامه لا يصح في عدد الجمعة شيء. قال حافظ ابن حجر في التلخيص وردت عدة حديث تدل على اكتفاء بأقل من 40. وكذا قال السيوطي لا يثبت في شيء من الحديث تعيين عدد مخصوص. وخلاف هذه المسألة منتشر جدا، ذكر الحافظ 15 مذهبا في هذه المسألة، أصحها أنه أن العدد أقله ثلاثة. من أدلة الأحلاف على أن الجمعة لا تقام في القرى حديث علي لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر الجامع. وفي لفظ لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا عرحة إلا في مصر الجامع أو مدينة العظيم، لكن الحديث في الحارث الأعور هو ضعيف جدا. وهذا في الله تتعلق بالعيد في الأضحى، نعم. والصواب أن الجمعة تقام في القرى والأبصار ما داموا مستقرين لهم بيوت ثابتة حتى لو كانت صلادق، أما إذا كان خيام فلا، خيام غير ثابتة. وكذلك البوادي لا تقام فيهم الجمعة.
باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن مغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة. فقال من شاء يصلي فليصل.
هذا الحديث في سنده ياس ذابي رملة الشافعي وهو مجهول، والحديث بعد صحته دليل على أن صلاة الجمعة تصير رخصة بعد صلاة العيد، يجوز فعلها وتركها، لكنه يصلي الظهر في أي مكان إلا الإمام، فإنه يصلي الجمعة بمن حضر من الناس. قوله من شاء يصلي من شاء يصلي فليصلي، هذا يبان لقوله رخص ويعلم بأنه كان التخصيص بهذا اللفظ. الحديث استدل به من قال إن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة، يجوز فعلها وتركها، هو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصليها. وإلى هذا ذهب جماعة إلا في حق الإمام، قال بعضهم إلا في حق الإمام وثلاث معه. وذهب الشافعي وجماعة إلى أن لا تصير رخصة، مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام. قال وما ذكر من الحديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لأن أسانيدها فيها مقال. قال في سبل السامع الحديث في زيد بن أرقم صح ابن خزيمة ولم يطعن غيره فيه فيصلح للتخصيص، ولكن معلوم أن في إسناد إياس بن أبي رملة هو مجهول. وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها على الجميع، الظاهر قوله من شاء يصلي فليصلي يسقط فرض الجمعة، ولفعل ابن الزبير كما سيأتي في الحديث فإنه صلى في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة، قال ثم جئنا إلى الجمعة فلم يخرج إليهما فصلينا وحدانا. وكان ابن عباس في الطائف، فلما قدم ذكر له ذلك فقال أصاب السنة. في رواية عن ابن الزبير قال عيدان اجتمع في يوم واحد فجمعتهما فصلهما ركعتين بكرة لا يجد عليهما حتى صلى العصر. والمسألة فيها خلاف، كما قيل إن الجمعة تسقط هذا قول، وقيل إنها لا تسقط وإنما يصلون ظهرا، وقيل إنها تقدم الجمعة، صلى الجمعة وتقدم في وقت الضحى، وهذا الذي فعله عبد الله بن الزبير قدم الجمعة كما سيأتي الحديث اللي بعده. كل حديث هذه أقرأ الحديث اللي بعده.
حدثنا محمد بن طريف البجري قال حدثنا أصباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال عطاء اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر.
نعم، الحديثان محمول على أن ابن الزبير قدم صلاة الجمعة في أول النهار قبل الزوال، لا على أنه اكتفى بصلاة العيد عن الجمعة، وهذا هو الأولى. تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال قول معروف قال به الإمام أحمد في رواية وجماعة. وجاء في المسند حديث ما يدل على جواز تقديم الجمعة قبل الزوال وأن وقتها كوقت الضحى. ويؤيد حديث البخاري قال ما كنا نقيل ونتغدى إلا بعد الجمعة، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الزوال، لكن الحديث الكثيرة دلت على فعلها بعد الزوال، وهذا هو القول الثاني أنها لا تفعل الجمعة إلا بعد الزوال وهو المختار. ولهذا جاء البخاري في صحيح الترجمة قال باب الجمعة بعد الزوال، وهذا هو الأحوط لهذه العبادة العظيمة. وإن كان الصواب أنه يجوز، أنه يجوز أن تقدم قبل الزوال، لكن الإنسان يحتاط للحديث الكثيرة في أن الجمعة بعد الزوال، لكن وراء الحديث في مسند أحمد يدل على الجواز، ومن ذلك ما فعله عبد الله بن الزبير. سمع يوم الجمعة ويوم يوم عيد عهد بن الزبير على عهد بن الزبير، فقال حيثان اجتمع في يوم واحد فجمعهما جميعا صلى لهم ركعتين بكرة لم يرد عليهم حتى صلى العصر. هذا محمول على أنه قدم الجمعة، قوله أصاب السنة قول ابن عباس الحديث قال بجاله رجال الصحيحين. أكثر الفقهاء على أنه لا ترخيص، لأن دليل وجوب الجمعة لم يفصل، ما في تفصيل. وقال بعض العلماء وهم أحكى عشان الترخيص يختص بمن كان خارج مصر، رسول الله بقول عثمان رضي الله عنه من أراد من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصلي، ومن أحب أن يصلي فليفعل. قال بعضهم من قول عثمان اجتهاد لا يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حضر من أهل القرى فالأسئلة فيها خلاف، ومن العلماء من رجح سقوطها عيد الصلاة والعيد، قال جاز لهم أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة. قال أبو حنيفة بوجوب الجمعة على أهل البلد، قال لمحمد لا تجب الجمعة لا على أهل القرى ولا على أهل البلد، بل يسقط فرض الجمعة بصلاة العيد ويصلون الظهر. قال عطاء تسقط الجمعة والظهر في ذلك اليوم، فلا صلاة بعد العيد إلا العصر. هذا قال عطاء الحديث الأول أخرجه النسائي من حديث وهب بن كسان بن عباس عطاء تسقط جميعا، وقيل لا تسقط بل يصلون ظهرا، وقيل يقدمونها يقدمون الجمعة كما فعل ابن عمر يقدمونها يصلون بكرة. فهذا القول إما أن يقالوا قدموها بكرة كما قال كما فعل ابن الزبير، أو يقال إنها تسقط الجمعة عما حضر العيد ويصلونها ظهرا إلا الإمام فلا تسقط. قوله لم يزد عليهما ابن الزبير حتى صلى العصر، قال السكاني واهر أنه لم يصلي الظهر، وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة يجب على من سقطت أن يصلي الظهر. على كل حال المسألة فيها الخلاف، هذا كما أسلمتم العلماء قال تسقط الجمعة قول عطاء الجمعة والظهر، ومنهم من قال تسقط الجمعة ويبقى الظهر في حق من صلى الجمعة يصلي في أي مكان إلا الإمام، وقيل إنها تقدم الجمعة، وعلى حسن قول بأنها تقدم الجمعة قول كما فعل عبد الله بن الزبير، وإن لم يقدمها واكتفوا بصلاة العيد وصلى ظهر فلا حرج. نعم. فيها هكذا حصل ما صلى جماعة لأنهم ما خرج إليهم ولا يمكن وفي أول مرة تحصل لهم ولم يكن هناك إمام فصلوا وحدهم وصرفوا. نعم يصلي في البيت إذا كان ما فيه إلا الجمعة يصلي فيه، وإن كان في مساجد أخرى يصلى فيها، لكن فيه يعني في إشكال لأنها صلاة في المسجد، لأن الجمعة ستقام في هذا الجمعة يعني ما سيقيمها الجمعة بمن حضر، قلنا أن تقدم الجمعة حسن أو صلوا لها وحدانا أو في أي مكان، في مكان إذا كانوا ذهبوا خارج البلد وصلوها فلا.
نعم نعم
إيه على القول هذا، القول القول بمذهب الشافعية والحنابلة أنها تصح قبل الزوال، حكمها حكم صلاة العيد، تدخل وقتها في الضحى، وقت الضحى. وما يفعل الآن بعض العلم يتقدم بعض نصف الخطبتين قبل الزوال والصلاة بعد الزوال، لكن الأحوط أن لا يتقدم الإمام. الأحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الزوال، ينبغي الاحتياط في هذا. الإمام ينبغي الإمام ما يدخل إلا إذا زالت الشمس كصلاة الظهر، يكون أذان الجمعة مثل أذان الظهر، هل هو الأحوط هو اللي دلت عليه الحديث كثيرة.
نعم.
حدثنا محمد المصطفى وعمر بن حفص وصابي المعنى قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاهم من الجمعة وإنا مجمعون.
نعم.
قال عمر عن شعبة.
نعم. هذا الحديث لأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاهم من الجمعة وإنا مجمعون. الحديث فيه بقية بن وليد وهو مدلس لكنه صرح بالسمع، في عمر بن حفص الوصابي فتح الواو وتشديد الصاد المفتوحة، ويقال الوصابي بضم الواو والصاد المفتوحة مخففة، هو صديق له أوهام، لكن شاركه في الرواية عن بقية محمد المصفى قال عمر الحص عن شعبة بصيغة عن، وأما محمد المصفى فقال حدثنا شعبة. والحديث كما قال من أخذه ابن ماجه بإسناده بقية بن وليد وفيه مقال، والمقال هو التدليس، لكنه صرح بالسمع فزال ما يخشى منه من التدليس. قال خطابي هذا الحديث الذي رواه في إسناده مقال ويشبه أن يكون معناه لو صح أن يكون المراد بقوله فمن شاء أجزاه عن الجمعة أي حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر. قال وأما صنيع خطابي وأما صنيع بن زبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تكوين الصلاة قبل الزوال. هذا الخطابي يحمل فعل بن زبير أنه قدم الجمعة. وربع عبد عباس أنه لما بلغ فعل بن زبير قال أصاب السنة. وسئل سأل إسحاق بن منصور أحمد بن حنبل رحمه الله الإمام قال قيل لها الجمعة قبل الزوال أو بعد الزوال؟ قال إن صلت قبل الزوال فلا أعيبه. وكذلك روي عن ابن إسحاق فيكون ابن الزبير صلى ركعتين على أنها جمعة وجعل العيدين فيما اتبع لها. على كل حال الحديث أي فيه ضعف، وكما سبق أن الإمام لا بد أن يصلي بالناس بمن حضر، وأما من حضر فإن فلهم أن يترخصوا بترك الجمعة لكن يصلوا الظهر. من قدم الإمام الجمعة قبل الزوال حسن واكتفى بها على العيد، هذا حسن. نعم.
باب ما يقرأ في الصلاة، ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة.
بارك الله فيك. نعم. نعم عند الحنابلة يجوز جماعة جماعة جاء فيها حديث في مسلم أحمد يدل على الجواز والجمهور على أنه لا يجوز والحديث الكثيرة تدل على أن الجمعة تكون بعد الزوال وهذا هو الأحوط. نعم
بسم الله عليك الشرح الوسطي أحسن عليك.
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد غفر الله لك. يقول شيخ الإسلام ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة قوله الفاسق
هذا مذهب السنة والجماعة يسلب الفاسق الملي إسلام ولا يخلدونه في النار الفاسق الذي ارتكب كبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر الذي صبع على كبيرة الملي يعني دخل في ملة الإسلام شهد الله أن محمد رسول الله يصلي ولكنه فاسق فلا أهل السنة والجماعة لا يسلب عنه اسم الإسلام لا يقول ليس بمسلم ولا يسلب عنه اسم الإيمان لا يقول ليس بمؤمن كما أنه لا يعطونه اسم الإيمان فلا يقولون عن الفاسق إنه مؤمن ولا يقول ليس بمؤمن عند أهل السنة إذا قلت الفاسق قلت مؤمن سكت بالإطلاق تكون غلطان أخطأت ويقول ليس بمؤمن تكون غلطان ماذا أعمل؟ قيد في الإثبات تقول مؤمن فاسق في إيمانه مؤمن ضعيف الإيمان مؤمن بإيمانه فاسق بثبت هنا في لا تقول ليس بمؤمن تقول ليس بمؤمن حقا ليس بصادق الإيمان لأنك إذا قلت مؤمن وسكت وفقت المرجعة ويقول ليس بمؤمن وفقت الخوارج والمعتزلة ومثل السنة وسط بين حق بين باطلين المرجع يقولون الخارج يقولون ليس بمؤمن اسم عن سوء الإيمان كثرونه والمرجع يعطونه سوء الإيمان كامل يقول حمل الإيمان لا السنة وسط لا يسمع عن سوء الإيمان ولا يعطونه الإيمان المطلق فيقيدون. نعم
السلام عليك. الفاسق الفسق لغة الخروج عن الاستقامة والجور وبه سمي الفاسق فاسقا وشرعا الفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة وينقسم إلى قسمين الأول فسق اعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما.
نعم من أصر على من إيش
من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة.
نعم فعل كبيرة كالزنا والسرقة أصر على صغيرة داوم عليها على هذا مثل الصغيرة داوم على حلق اللحية صار فاسق داوم على صغيرة أو داوم على سرب الدخان صار فاسق فعل كبيرة ولا مرة إذا لم يتب أو داوم على صغيرة.
الثاني فسق عمل كالزنا واللواط وشرب الخمر ونحو ذلك
هذا يعني فسق الاعتقاد
كالرفض
وإيش
وينقسم إلى قسمين الأول فسق اعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما.
نعم لا الرفض هو الرافضة الرافضي يعتنق بها بالرافضة سب الصحابة هذا فسق وهذا يقرب أن الرسل كفر أن يصل الكفر فسق يصل الكفر لأنه إذا اعتقد كفر الصحابة كلهم فقد كذب الله لأنه ذكرهم وعداهم إذا كفر الصحابة أو اعتقد أن القرآن المحفوظ كذب الله أو قال أن أو عبد آل البيت أو قال أن صرفهم في الكون قال يرد على الإسلام. أما إذا كان لا يفيد هذا الحد هذا كفر وكان الاعتزال يعتنق به المعتزلة وهو القول بأن يثبت الصفات يثبت الأسود من الصفات. نعم
ثاني فسق عمل كالزنا واللواط وشرب الخمر ونحو ذلك قوله الملي أي الذي على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفرة فأهل السنة والجماعة
لكن الرافضي ارتكب من الذنوب يوجب كفرة إذا كفر الصحابة
كذب الله، أو قال القول المحفوظ كذب الله. نعم.
فأهل السنة والجماعة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية،
لأن هذا ما هو الخوارج، هم يقولون الفاسق يخرج عن الملة بالكبيرة. نعم.
السلام عليكم. فأهل السنة والجماعة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، وعلى أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ويدخل وعلى أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ويدخل في الكفر، ومتفقون على أنه لا يستحق الخلود مع الكافرين، وأن من مات على التوحيد فلا بد له من دخول الجنة، خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج أخرجوهم من الإيمان وحكموا عليهم بالخلود في النار، والمعتزلة وافقوا الخوارج في الحكم عليهم في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا منهم ما استحلته الخوارج. وأما في الأسماء فأحدثوا المنزلة بين المنزلتين، وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بها.
نعم، قالوا أن الفاسق خارج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، خرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، يسمى فاسق، لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين، هذه أحدث المعتزلة. والخوارج يقول خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والفرق بينهما أن الخوارج يستحلون دمه بعده لأنه كافر، والمعتزلة ما يستحلون دمه، لكن خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، لكن يتفقون جميعا على أنه في النار مخلد، خارج المعتزلة خلد في النار، لكن في الدنيا يختلفون. نعم.
وسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم، وهذا الخلاف فيما ذكر أول خلاف حدث في الملة. قال ابن عبد الهادي في مناقب الشيخ تقي الدين: أول خلاف حدث في الملة في الفاسق الملي هل هو كافر أو مؤمن، فقالت الخوارج إنه كافر، وقالت الجماعة إنه مؤمن، وقالت طائفة المعتزلة هو لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين، وخلدوه في النار واعتزلوا حلقة الحسن البصري فسموا معتزلة. والأدلة على بطلان مذهب الخوارج والمعتزلة كثيرة جدا، وقد تقدم ذكر بعضها كقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، وكقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا.
إيش سطرين.
والأدلة على بطلان مذهب الخوارج والمعتزلة كثيرة جدا، وقد تقدم ذكر بعضها كقوله: فمن عفي له من أخيه شيء.
وجه الدلالة أنه سمى المقصور القاتل أخا للمقتول، وهي أخوة الإسلام، فمن عفي له من أخيه، فلو كان كافر أو خارج من الإيمان لم أثبت له الأخوة. نعم.
صلى الله عليه. وكقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا،
وفي الدلالة أنهم سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال، والاقتتال فسق، القتال بين المسلمين فسق، ما يجوز المسلمين أن يتقاتلوا، فإذا تقاتلوا معهم مؤمنون لا يخرجون من الإيمان. نعم.
فسماهم مؤمنين مع وجود القتل والاقتتال.
نعم.
وسماهم إخوة مع وجود ذلك.
قال: أصلحوا بين أخوكم فأصلحوا بين أخويكم، يعني أخوكم متقاتلين، سماهم أخوهم وتقاتلوا. نعم.
والمراد أخوة الدين كما تقدم.
نعم.
وقد تقدم ذكر انقسام المؤمنين إلى ثلاثة أقسام: سابقين ومقتصدين وظالمين لأنفسهم. وقد تواتر في الأحاديث: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، وحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان.
نعم، هذا دليل على أن الإيمان يتفاعل، وأنه لا يخرج من الإيمان في العاصي، ولهذا خرج من النار بالإيمان الذي معه. نعم.
وحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
وهذا الإيمان تبعض شبه الخوارج، المعتزل يقول الإيمان يذهب كله بالكبيرة. نعم.
فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة.
نعم.
وأن قليله يخرج به صاحبه من النار إن دخلها.
نعم، خرج بمثقال حبة من خبز إن خرج من النار، وهذا هو التوحيد والإيمان. نعم.
وأيضا فلو كان العاصي كافرا كفرا ينقل عن الملة بالكلية لكان مرتدا ولا يقبل عفو ولي القصاص.
نعم، لو كان يخرج من الملة لكان مرتد يقتل ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا خلد في النار. نعم.
صلى الله عليه. ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر.
نعم.
وهذا
القول إقامة الحدود دليل على أنه مسلم، ولو كان كافرا لقتل. نعم.
وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام،
قول الخوارج والمعتزلة بأنه خرج من الإيمان. نعم.
ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزانية والسارقة وشارب الخمر والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وقال ابن القيم في المدارج: والفسوق أيضا ينقسم إلى قسمين، فسوق من جهة العمل وفسق من جهة الاعتقاد، إلى أن قال: وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله ويحرمون ما حرم الله ورسوله ويوجبون ما أوجبه، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك. وهؤلاء كالخوارج المارقة وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. وأما غالية الجهمية وغلاة الرافضة فليس للطائفتين في الإسلام نصيب، ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من 72 فرقة. قال عفى الله عنك: وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله ويحرمون ما حرم الله ورسوله ويوجبون ما أوجبه، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك.
نعم، بل الجهل والتأويل والتقليد، أما لو كان جحود فكان كفر. نعم.
وهؤلاء كالخوارج المارقة وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. وأما غالية الجهمية وغلاة الرافضة فليس للطائفتين في الإسلام نصيب، ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من 72 فرقة، وقالوا: هم مباينون للملة. وأما غالية الجهمية وغلاة الرافضة فليس للطائفتين في الإسلام نصيب، ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من 72 فرقة، وقالوا: هم مباينون للملة.
غلاة الجهمية وغلاة الرافضة ليسوا مؤمنين، الجهمية أن يفعل أسوأ الصفات، والرافضة ارتكبوا عمل الكفرية كفر الصحابة. لكن هل هناك الرافضة ينقسم إلى قسمين، غالية وغير غالية؟ على هذا الغلاة هم اللي ينكرون، غلاة الرافضة يسبون الصحابة، وغير الغلاة لا يسبون الصحابة ولا يكفرون. إذا كان هناك رافضة لا يسبون الصحابة ولا يكفرون، ولا يقولون بأن القرآن غير محفوظ، كان هذا قول الغلاة. لكن الموجود الآن الرافضة هم فرقة واحدة، ليس هم غلاة وغير غلاة، مذهب واحد. الموجودة الفرقة الرافضة الموجودة الآن يسبون الصحابة ويقول الأئمة تصرفوا في الكون، يكفرون الصحابة، يقول القرآن غير محفوظ. نعم،
أحسن الله.
كان غير الغلاة إذا كان مراد عوامهم، والله قال عوامهم عوام الرافضة في السار وعلماءهم هم غلاة كفار. نعم.
فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته الله ورسوله من غير تشبيه ولا تعطيل، وتنزيهه عما نزه به نفسه ونزهه به رسوله من غير تشبيه ولا تعطيل، وتلقي الإثبات والنفي من مشكاة الوحي لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم. فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة، ولا يكتفى أيضا منهم حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة. قال الشيخ الإسلام: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال الشارح: قوله بل الفاسق يدخل إلى آخره، فإن أعتق رقبة مؤمنة فيما يشترط في العتق إيمان الرقبة أجزأت الرقبة الفاسقة. فإن أعتق رقبة مؤمنة فيما يشترط في العتق إيمان الرقبة أجزأت الرقبة الفاسقة، فقد دخلت في اسم الإيمان المطلق وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل. فالفاسق يدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. فالفاسق يدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. فالفاسق لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق ولا يثبت له على الإطلاق، بل يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وحقيقة الأمر أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه من الخلود في النار. قوله إنما أداة حصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه. قوله المؤمنون أي الإيمان الكامل المأمور به. قوله وجلت قلوبهم أي خافت. قوله زادت إيمانا زادتهم إيمانا فيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. قوله يتوكلون يفوضون أمرهم إلى الله، ففيها فضل التوكل وأنه من أجل أعمال القلوب، وفيها دليل على أن الأعمال الظاهرة والباطنة داخلة في مسمى الإيمان شرعا. فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام فهو نقص في كمال الإيمان الواجب. فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام فهو نقص في كمال الإيمان الواجب، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث. فالمنفي في هذا الحديث كمال الإيمان الواجب، فلا يطلق الإيمان على مثل أهل هذه الأعمال إلا مقيدا بالمعصية أو الفسوق، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيكون معه من الإيمان بقدر ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة، فيدخل في أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان كما تقدم في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. وأما المؤمن الإيمان المطلق الذي لا يتقيد بمعصية ولا فسوق ونحو ذلك، فهو الذي أتى بما يستطيعه من الواجبات مع تركه لجميع المحرمات، فهو الذي يطلق عليه اسم الإيمان من غير تقييد. فهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. الثاني هو الذي لا يصر صاحبه على ذنب، والأول هو المصر على بعض الذنوب. فمطلق الإيمان هو وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان الذي لا يتم الإسلام إلا به فلا يصح إلا به. والمرتبة الثانية مرتبة أهل الإيمان المطلق الذين كمل إسلامهم وإيمانهم بإتيانهم بما وجب عليهم وتركهم ما حرم الله عليهم وعدم إصرارهم على الذنوب، فهذه المرتبة الثانية التي وعد الله أهلها بدخول الجنة والنجاة من النار. انتهى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني. أحسن الله عليك.
الله
عزيز وجل. الناس أحسن الله.
نعم. سبحانه الله والحمد لله.
هنا بعض الأسئلة. هذا الأخ أبو سهيل يقول ما هو المتن الذي تنصحون به طالب العلم الذي يريد أن يبدأ به في الفقه؟
في الفقه؟
نعم أحسن الله.
ننصح بأدب المشي للصلاة إذا كان مبتدي، أدب المشي للصلاة للإمام جامع مجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، فإنه ما رسالة مختصرة في أدب في آداب المشي والصلاة وفي ما يجب للصلاة وكذلك تعرض للزكاة، هو كتاب مختصر. ثم بعد ذلك ترقى كان الحلبي عمدة الفقه وزاد المستقلع، كان المالكي مختصر حليل، وكذلك في كل مذهب من المذاهب يأخذ المثل المختصر يترقى شيء بعد شيء. نعم
سرائك. رجل نذر نذرا فهل يأكل من
نذره؟ الأصل أنه يكون الفقراء، هذا الأصل. إذا نذر صدقة أو نذر أن يعطي شيء فيكون الفقراء، إلا إذا كان له نية، نذر أن يذبح كذا إذا حصل له كذا ذبح، إذا كان له نية مثلا يأكل منه الجيران، هذا حسب نية، ولا الأصل أنه الفقراء. نعم.
السؤال الأخير أحسن لك، ما حكم استخدام غسول الفم المحتوي على الكحول؟
استخدام إيش؟
غسول الفم المحتوي،
غسول الفم، غسل غسول الفم
يحتوي على الكحول.
والله هذا إذا كان الكحول كثير فلا ينبغي، لأن الكحول مسكرة ومادة سامة في نفس الوقت، إذا كان نسبة كبيرة لا يستعملها، أما إذا كان شيء يسير مستهلك هذا لا تأثير له، كما لو كان نقطة في ماء كثير ما يضر مستهلك، إذا كان شيء يسير وهذا يعني المادة المياه المستعملة فيها نقاط يسيرة من الكحول ما تؤثر تذوب، أما إذا كان نسبة معروفة فلا ينبغي لأنها مسكرة وسامة في نفس الوقت. وفق الله جميع القائلين صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الجنايات، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل. وعن عبد الرحمن بن البينماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته. رواه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة، فقال عمر رضي الله عنه: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل لأحد قالت هذه فهو بين خيرة أهله بين خيرتين، إما يأخذ العقل أو يقتله. رواه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه:
إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر فيقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل. وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل بعد مقالته هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتل، أخرجه أبو داود والنسائي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدرقطني موصولا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح الموصل. وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا موصلا. ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتكم به. أخرجه البخاري. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذ العقل أو يقتل. وأخرجه أبو داود والنسائي. وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الأحاديث الأربعة بقيت الأحاديث في كتاب القصاص لا تتعلق بالقصاص والدية. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل رجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. وصله الدارقطني ورجح البيهقي ورسالة صاحب القطان. هذا الحديث فيه دليل على أنه إذا أمسك رجل شخصا رجل آخر يقتله فإن الذي قتله يقتل والذي أمسكه يحبس حتى يموت. هذا إذا أمسكه ليقتله، أما إذا أمسكه لأمر آخر فلا، لكن إذا أمسكه ليقتله فإن الذي قتل يقتص منه والذي أمسكه يحبس حتى يموت. وهذا من جزء العمل، الذي أمسك حبس يحبس حتى يموت والذي قتل يقتل، جزء من جزء العمل. والحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن البيلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما في معاهد وقال: أنا أوفى، أنا أحق من أوفى بذمته. هذا أيضا كذلك، هذا الحديث اختلف في وسمه ووقفه لكن الموصول واحد، الصواب أنه ليس الموصول، وحديث ضعيف في عبد الرحمن بن البيلمان وفي إبراهيم بن سعد أيضا كذلك ضعيف، الحديث ضعيف ولا يحتج به. والعمدة على الحديث الصحيح حديث أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. وعلى الصواب أن المسلم لا يقتل بكافر سواء كان معاهد أو غير معاهد، وكونه لا يقتل لا يمنع أن يعذر، إذا قتل مسلم معاهدا يعذر بما يراه الحاكم في الحبس والجلد لكن لا يقتل به، لكن يعذر على كون قتله يعذر بما يراه الحاكم، أما القتل فلا يقتل به لأنه ليس مكافئا له. والحديث الصحيح عن البخاري: لا يقتل مسلم بكافر. والحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قتل غيلة فقال عمر رضي الله عنه: لو اشترك في أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. وقتل غيلة سرا. وهذا الحديث له قصة، هو أن امرأة في اليمن في قطاع قال زوجها فاتخذت خليلا، وكان زوجها قد ترك غلاما له من غيرها، فقالت المرأة للخليل: هذا الغلام يصلحنا، فلو قتلناه فامتنع من قتله، فمنعت نفسها منه فطاوعها واشترك في قتلها قتل هذا الغلام الرجل
ورجل آخر والمرأة وغلامها فرفعت القضية إلى عمر رضي الله عنه فقتلهم به قصاصا، وقال لو اشتركوا في هذا صنعاء قتلتهم به. والحديث دين على قتل جماعة واحد، وهذا الصواب الذي قره جماهير فقهاء أنه يقتل جماعة واحد إذا اشتركوا في قتله. وقال بعض الله يقتل، وإنما إذا قتل جماعة واحد فإن أولياء القتيل يختارون واحدا فيقتلونه. وقيل لا يقتل، لا يقتل الجماعة وإنما يدفعون الدية. وفي المسألة أقوال أخرى، والصواب ما دل عليه الحديث، الصواب ما فعله عمر رضي الله عنه أن الجماعة يقتلون بالواحد. وداخل قوله تعالى ولكم قصاص حياة، أو قصاص حياة، هذا قصاص. فإذا قتل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم قصاص في القتلى، فالقاتل يقتل سواء كان واحدا أو جماعة. هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص. هذا الرابع حاجة بيشرح الخزاعي النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل، من قتل له قتيل بعد ما قال في هذه فبين خيارتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتله. خرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. الحديث فيه دليل على أن أولياء القتيل يخيرون بين أمرين، إما القصاص وإما الدية، إما أن يقبل العقل الدية، إما أن يأخذ العقل الدية. سميت الدية عقل لأن العصبة، عصبة القاتل، يأتون بالدية والدية من الإبل ويعقلونها عند باب أولياء القتيل، سميت عقل، يعقلونها، والعقل هو ربط يد البعير، ويأتون بالإبل ويعقلونها عند باب أولياء القتيل، إما أن يأخذوا العقل وإما أن يقتصوا. فهي بين خيرتين، إما أن يختاروا القصاص فيقتل القاتل، هذا القتل العمد، أما قتل الخطأ فليس فيه قصاص، هذا قتل العمد، إما أن يقتلوه يقتصوه وإما أن يأخذوا الدية. ودلت النصوص أيضا على أمر ثالث وهو العفو مجانا، يجوز لهم أن يعفو مجانا، فيخير ولا يقتل بين أن يعفو مجانا وبين أن يأخذ الدية وبين أن يقتصوا. وهل لأولياء القتيل أن يصطلحوا مع القاتل على أكثر من الدية؟ في خلاف من العلماء من قال إنهم يقتصدهم أن يأخذوا أكثر من الدية، وهذا هو الموجود الآن في العصر الحاضر. نسمع الآن إنهم أولياء القتيل طلبوا 7 ملايين، بعض الناس طلبوا 7 ملايين وما أشبه ذلك. على هذا القول هو وجه مروي عن الإمام أحمد، ووجه في مذهب الإمام أحمد وقول الجماعة. وقول الثاني الذي أنه ليس لهم أكثر من الدية، إما يأخذ الدية أو أقل منها، وهذا هو الأرجح دليلا، ولا ينبغي لهم أن يعني إما أن يعفو عنه إلى الدية ويطلب أجر من الله، وإما أن يقصوا. أما كونهم يطلبون ملايين هذا تعجيز وإذا للقتيل وأولياء، فلهم إما أن يأخذوا الدية وإما أن يقتصوا. عليهم أن يحسنوا في هذا، إذا أرادوا العفو عليهم الإحسان، أما طلب ملايين هذا تعجيز. إذا والله تعالى يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ينبغي أن يكون الاتباع بالمعروف. نعم الشرف
الدول التي تقيم الحدود،
ليس الإنسان أن يقتص رأسيته فوضى يتعاون معهم فيما في تخفيف الشر ولا يفعل شيء انقصاء الحدود والقصاص إلى ولي الأمر. وكذلك غير القصاص إذا كان له حق مالي يطالب بحقه ويأخذ ماله حقه ولا يزيد ويتعاون معهم في تخفيف الشر. نعم. لأن هذا يؤدي إلى الفوضى لو كان كل إنسان وكل القصاص أو إقامة الحدود إلى الناس صارت المسألة فوضى وصار كل يدعي أن هذا أنه قتل قتيلة فيقتص منه وعلى يدعي أنه ارتكب حدا في القضاء حد تكون المسألة فوضى. نعم.
أحسن الله عليك. حديث ابن عمر قال الحافظ ابن كثير في الإرشاد وهذا الإسناد على شرط مسلم، قلت إشارة إلى إسناد الدار القطني فإنه رواه من حديث أبي داود الحفري عن الثوري عن إسماعيل ابن ما لفظ أحسن الحفري عن الثوري عن إسماعيل ابن أمية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم قال الحافظ البيهقي ما رواه غير أبي داود الحفري عن الثوري وغيره عن إسماعيل بن أمية مرسلا وهذا هو الصحيح. ثم قال ابن كثير وهو كما قال الحديث دليل على أنه ليس على الممسك سوى حبسه ولم يذكر قدر مدته فهي راجعة إلى نظر الحاكم وأن القود أو الدية على القاتل. وإلى هذا ذهبت الهادوية والحنفية والشافعية للحديث ولقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وذهب مالك والنخعي وابن أبي ليلى إلى أنهما يقتلان جميعا إذ هما مشتركان في قتله فإنه لولا الإمساك من قتل. وأجيب بأن النص منع للحق فإن حكم ذلك حكم الحافر للبئر والمرضي إليها فإن الضمان على المرضي دون الحافر اتفاقا.
يعني لو حفر شخص بئرا ثم جاء إنسان ودفعه حتى سقط في البئر ومات لم تكون الدية على الحافر ولا على المرضي اللي دفعه؟ على اللي دفعه لأن هذاك متسبب وهذا مباشر مقدم. كذلك لو حفر إنسان بئرا ثم جاء إنسان ووقف عليها على سفير البئر ووضع إنسان في قصر البئر سكين ثم جاء ثالث ودفع الواقف عليه فسقط على السكين فانقتل على من يكون الضمان؟ على المرضي أو على وضع السكين أو على حافر البئر؟ حافر البئر لا شك أنا هذا متسبب وضع السكين هذا ينظر هل قتله بالسقوط أو بالسكين. على رغم أن اللي وضع السكين هذا كان هو متسبب وإذا وجد سبب مباشر قدم مباشر فهذا الممسك متسبب والمباشر قتله مباشر. لكن القول بأنه يحبس حتى يموت على جزاء من جنس العمل مثل ما فعل نمسكه كما أمسك ولا نقتله لأنه لم يقتل حتى يموت. نعم.
أحسن الله عليك. ولكن الحديث الآتي دليل للأولين. وعن عبد الرحمن بن البيلماني بفتح الموحدة وسكون المثنات التحتية وفتح اللام ضعفه جماعة فلا يحتج بمن فرد به إذا وصل فكيف إذا أرسل فكيف إذا خالف. وفيه إبراهيم بن محمد ابن أبي ليلى ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدار قطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واهن. تقدم الكلام في الحديث قريبا. وعن ابن عمر قال قتل غلام غيلة بكسر الغين المعجمة وسكون المثنات التحتية أي سرا. فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البيهقي. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن نافع أن عمر قتل 7 من أهل صنعاء برجل. وأخرجه في الموطأ بسند آخر من حديث ابن المسيب أن عمر قتل 5 أو 6 برجل قتلوه غيلة. وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وللحديث قصة أخرجها الطحاوي والبيهقي عن ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها غلاما يقال له أصيل. فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت له إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله. فأبى فامتنعت منه فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة وطرحوه في ركية في ناحية القرية ليس فيها ماء. وذكر القصة وفيها فأخذ خليلها فاعترف ثم اعترف الباقون. فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بشأنهم إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر بقتلهم جميعا. وقال والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين. وفي هذا دليل أن رأي عمر رضي الله عنه أنه تقتل الجماعة بالواحد وظاهره ولو لم يباشره كل واحد. ولذا قلنا سابقا إن فيه دليلا لقول مالك والنخعي وقول عمر وقول عمر لو تمالأ أي توافق دليل على ذلك. وفي قتل الجماعة بالواحد مذاهب. الأول
رأيت قتل الجماعة الواحد أن حمود الذي صالح نبي الله صالح وأعطاه الله الناقة آية وقال لهم رسول الله ناقة الله يعني اتركوها فذروها تأكل أرض الله. فقتلوها والذي قتلها واحد هو قدره السالف والباقي تمالأوا وأقروه. قال الله فعقروها فنسب العقر إليهم جميعا والذي عقر واحد فكذبوه فعقروها والذي قتل واحد لكن الباقي تمالأوا أقروا واتفقوا. فكذلك لو اجتمع عليه جماعة شخص واتفقوا على ذلك وباشر القتل واحد يقتلون جميعا لأن كلهم قتله. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وهذا هو أصح الأقوال ومسألة فيها مذاهب كما ذكر الشارح. نعم نعم لا ما في تعرف لايك يعني تمالوا على قتله وهذا مصيره حبس هذا مصيره إلى الموت يبقى حتى يموت. ها صحيح ولايك يعني كأنهم باشروا كلهم باشروا اتفقوا بس لواحد والباقي يعني متماليون يعني لو تمالوا عليه بحيث أن كل واحد يشارك بما يستطيع. وهذا أمسك واكتفى بالإمساك يعني فيه نوع نعم فيه نوع يعني لكن كان هذا خاص بقضية خاصة بالاثنين إذا أمسك أحدهما وقتل الآخر يقتل هذا يمسك هذا. والحديث حديث ابن عمر الثالث هذا خاص بالجماعة كان 3 فأكثر وتمالوا على قتله يقتلون. نعم كان مشارك كلهم مشارك كل يشارك هذا برأيه وهذا بقوله وهذا بإمساكه تمالأوا عليه. وهذا ما فيه إلا كان واحد أمسك والثاني قتل فكل منهما يعامل بمثل صنيعه فالقاتل يقتل ومسك يمسك يحبس. نعم.
وفي قتل الجماعة بالواحد مذاهب، الأول هذا، وإليه ذهب جماهير فقهاء الأمصار، وهو مروي عن علي رضي الله عنه وغيره، وقد أخرج البخاري عن علي رضي الله عنه في رجلين شهد على رجل بالسرقة فقطعه علي ثم أتياه بآخر فقال هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، فلم يجز شهادتهما على الآخر وأغرمهما دية الأول، وقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما، ولا فرق بين القصاص في النفس والأطراف. والثاني للناصر والشافعي وجماعة، ورواية عن مالك أنه يختار الورثة واحدا من الجماعة، وفي رواية عن مالك يقرع بينهم، فمن خرجت عليه القرعة قتل، ويلزم الباقون الحصة من الدية. وحجتهم أن الكفاءة معتبرة، ولا تقتل الجماعة بالواحد كما لا يقتل الحر بالعبد. وأجيب بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول، بل لأن كل واحد منهم قاتل. والثالث لربيعة وداود أنه لا قصاص على الجماعة، بل الدية رعاية للمماثلة، ولا وجه لتخصيص بعضهم. فهذه أقوال العلماء في المسألة، والظاهر قول داود لأنه تعالى أوجب القصاص وهو المماثلة، وقد انتفت هنا، ثم موجب القصاص هو الجناية التي والظاهر قول داود لأنه تعالى أوجب القصاص وهو المماثلة وقد انتفت هنا ثم موجب القصاص هو الجناية التي تزهق الروح، فإن زهقت بمجموع فعلهم فكل فرد ليس بقاتل، فكيف يقتل عند الجمهور؟ وإنما يصح على قول النخعي. وإن كان كل واحد قاتلا بانفراده لزم توارد المؤثرات على أثر واحد، والجمهور يمنعونه على أنه لا سبيل إلى معرفة أنه مات بفعلهم جميعا أو بفعل بعضهم. فإن فرض معرفتنا بأن كل جناية قاتلة بانفرادها لم يلزم أنه مات بكل منها، فلا عبرة بالأسبق كما قيل. وأما حكم عمر ففعل صحابي لا يقوم به حجة، ودعوى أنه إجماع غير مقبول. وإذا لم يجب قتل الجماعة بالواحد فإنها تلزمهم دية واحدة لأنها عوض عن دم المقتول، وقيل يلزم كل واحد، ونسب قائله إلى خلاف الإجماع. هذا ما قررناه هنا، ثم قوي لنا قتل الجماعة بالواحد.
هذا تقرير ضعيف، على كل هذا الصواب ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه، قالوا الصحابي لا تقوم بحجة هذا، قالوا الصحابي حجة في هذا إذا لم يخالف نص، إذا لم يكن المسألة نص. وقال الصحابي قال ولم يخالفه صحابي آخر فإنه حجة، ولا سيما عمر خليفة الراشد، ولا سيما أن النصوص تؤيده عمومة النصوص. كذلك ثمود الذي نسأل الله القتل قال فعاقروها نسب القتل إليهم جميعا والذي باشر واحد، هذا قول الله. ثم تبين كانوا رجعوا عن هذا القول.
ثم قوي لنا قتل الجماعة بالواحد، وحررنا دليله في حواشي ضوء النهار وفي ذيلنا على الأبحاث المسددة.
صعب ما قوي لنا في آخرها.
وعن أبي شريح بضم الشين المعجمة وسكون المثنات فحاء مهملة، الخزاعي بضم الخاء المعجمة فزاين بعد الألف عين مهملة، اسمه عمرو بن خويلد وقيل غيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه، فأهله بين خيرتين بالخاء المعجمة فراء تثنية خيرة بينهما بقوله إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا، أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين بمعناه من حديث أبي هريرة. أصل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في أثناء كلامه: ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل منه عيل وإني عاقله فمن قتل له الحديث. وتقدم حديث
الحديث من قتل وقتل فهو بخير النظرين.
صلى الله عليك.
من قتل وقتل فهو بخير النظرين. إما أن يقتاد أو يفي. نعم.
وتقدم حديث أبي شريح فيه التخير بين إحدى ثلاث ولا منافاة.
إما أن يقتاد أو يقبل الدية أو يدي. إما أن يقتاد أو يدي يقبل الدية. نعم.
قال في الهدي النبوي: إن الواجب أحد الشيئين، إما القصاص أو الدية، والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء: العفو مجانا، أو العفو إلى الدية، أو القصاص، ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة والرابعة المصالحة إلى أكثر من الدية. فيه وجهان، أحدهما أشهرهما مذهبا أي للحنابلة جوازه، والثاني ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونها، وهذا أرجح دليلا، فإن اختار الدية سقط القود ولم يملك طلبه بعد، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك.
يعني ليس له أن يرجع إذا عفو عن القصاص أو نقض الدية ثم بعد أسبوع عدلنا لا نريد القصاص وسلام ذلك، بعد العفو في أول الأمر عن القصاص ليس له من طلب القصاص مرة أخرى سقط القصاص في هذه الحالة. نعم.
وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك. وتقدم القول الثاني أن موجبه القود عينا، أن موجبه القود عينا وليس له العفو إلى الدية إلا برضا الجاني. وتقدم المختار. انتهى. أحسن الله.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: العفو حق لجميع الورثة من الرجال والنساء، لكن إذا كثر التحيل لإسقاط القصاص وخيف اختلال الأمن لكثرة العفو جاز العمل بضرورة بالقول الآخر الذي اختاره الشيخ تقي الدين، وهو المشهور من مذهب مالك، وهو أن النساء ليس لهن العفو عن القصاص وأنه مختص بالعصبة. والشيخ بناها على قاعدة ذكرناها في بعض كتبه وهي أنه إذا ثبتت الضرورة جاز العمل بالقول المرجوح نظرا للمصلحة، ولا يتخذ هذا عاما في كل قضية، بل الضرورة تقدر بقدرها والحكم يدور مع علته.
هذا جيد. يعني شيخ الإسلام أنه أن النساء وإن كان لهن يعني العفو، لكن في بعض الأحيان يختص العفو بالرجال، وهما إذا كان هناك تلاعب الناس صار كثير من المفسدين يتطاولون ويقتلون ولا يبالون لأنه كثر العفو، وقالوا سيعفو نذهب إلى أحد النساء نقول لها اسمحي، تسمح واحدة فيسقط القصاص. فإذا وصلت الحال إلى أنه صار تلاعب ويخشى يؤخذ بقول شيخ الإسلام في هذا، ويقال إنما هذا يرجع إلى الرجال فقط، العفو يرجع إلى الرجال والنساء بالضرورة هنا، والنساء ليس لهن دخل في العفو، فهذا من باب الضرورة دفعا لتلاعب الناس في الدماء. إذا تلاعب الناس في الدماء وكثر القتل وكثر المجرمون وصاروا يتحيلون لإسقاط القصاص بأن يأتي أحدهم إلى امرأة ويرشيها ويقول لها مثلا اسمحي، ولي سمحت، إذا سمح واحد من ورثة سقط القصاص. ففي هذه الحالة يؤخذ بالقول الآخر بالضرورة، هذا قول حسن وجيه، ويتدل عليه يعني هذا يعني عمومات النصوص لكن الشريعة جاءت في تكميل المصالح، وجاءت أيضا بتقليل المفاسد، دفع المفاسد وتقليلها، وبجلب المصالح وتكميلها. إذا تلاعب الناس وكثروا على القتل وتحجلوا على إسقاط القصاص فإنه يؤخذ بالقول الآخر بالضرورة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الصلاة: باب الجمعة للمملوك والمرأة. حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف أبو داود رحمه الله: باب الجمعة للمملوك والمرأة. يعني ما حكم الجمعة للمملوك والمرأة؟ هل هي واجبة أو سنة في حقهم؟ ذكر في حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. هذا الحديث كما ذكر المؤلف أبو داود أنه رواه طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكن رآه، وعليه فيكون صحابي، طارق بن شهاب صحابي، لأن الراجح كما قال الحافظ أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أرجح من قول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ليشمل العميان كذا المكتوم، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره لأنه لا يبصر، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن ومات على الإسلام فهذا هو الصحابي ولو لحظة. ويشمل صغار الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم طارق بن شهاب فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو يسمعه شيئا، فيكون مرسل صحابي. ومرسل الصحابي حجة على الراجح. فيكون هذا الحديث يعني مرسى صحابي ومرسى صحابي حجة. وهذه الأربعة التي استثناها في الحديث أدلة كثيرة. المرأة جاءت النصوص بأن المرأة لا يجب عليها الجمعة ولا الجماعة، وكذلك الصبي لا يجب عليها الجمعة والجماعة حتى يميز، وكذلك المريض لأنه معذور، والعبد المملوك كذلك لأنه مشهور بسيده وخدمة سيده. وفي خلاف ثلاثة يعني متفق على أنه لا يجب عليهم الجمعة: المرأة والصبي والمريض. وأما المملوك في خلاف من العلماء من قال بوجوبها على المملوك، ونقل الخطاب الإجماع على أن النساء لا جمعة عليهن، والعبد مختلف فيه. ذكر السلف أن نقل عن الحسن وقتادة أن أوجب على العبد الجمعة إذا كان مخارجا، يعني مخارج إذا كان متفق مع سيده على أنه يأتي له بالخراج يكون حر، يعني مخارج يعني يتفق مع سيده يقول له سيده اشتغل وكل يوم تأتي لي بكذا وكذا من النقود، كل غروب شمس تأتي لي بكذا بمئة أو مئتين، والباقي قد لا يكون يملكه. فهذا عنده نوع من الحرية، هذا ما هو مطلوب أنه يلازم سيدة، مطلوب أنه يأتي بكل غروب شمس مئة ففي فصل يستطيع أن يصلي الجمعة، صلي الجمعة وباصل الجمعة يشتغل، بخلاف غير المخالج، غير المخالج الذي يلزم سيده، فهذا في خلاف. فالقول بأن العبد إذا كان مخالج تلزمه الجمعة ويسمع الجمعة قول وجيه، قول وجيه هذا، لأنه يدخل في عموم ما سمع يعني إذا ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وليس ممنوعا. وضروع عن الزهري أنه قال إذا سمع المسافر الأذان فليحضر الجمعة، وهذا الحديث يدل على أن الجمعة فرض على الأعيان، وهذا هو الصواب. ذكر وقال بعض العلماء إن الجمعة من فروض الكفاية، لكن هذا قول مرجوح. الصواب أن الجمعة فرض، فرض عين. وجاء في أحاديث كثيرة تدل على وجوب الجمعة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ترك ثلاث جمعة تهاونا طبع الله على قلبه، وهذا وعيد شديد، وهذا من الأدلة على أن الجمعة من فرائض الأعيان وأنها فرض. واختلف العلماء في العدد، هل اشترط له عدد معين؟ ذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه اشترط له أن يكون 40، يكون العدد 40. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول جمعة جمعت كان العدد 40، وأما حديث مرة الجمعة في مرة السنة في كل 40 جمعة صحيح، فهو حديث ضعيف. وقال بعض العلماء أقل ما تجي أقل العدد 4، وهم مذهب الأحناف. وقيل أقل العدد 3، وقيل أقل العدد 12، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الهجرة كان يخطب، فجاءت عير فانصرف الناس ولم يبقى إلا 12. فأنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، وهذا كان لما كانت الخطبة بعد قبل الصلاة، بعد الصلاة أولا، ولم يكن الجلوس واجبا. الصواب أنه ليس هناك أن أقل ما قبل الجمعة 3 إذا كانوا مستوطنين في بلد، إمام ومؤذن واحد مأموم، وقيل 4. وما الجماعة فإنها أقلها 2، الجماعة أقلها 2، والجمعة أقلها 3. وأما القول بأن بوجوب 40 أو 12 فليس عليه دليل، كون النبي جمع 40 في أول جمعة هذا قضية عين، كونه بقي مع النبي 12 كذلك قضية عين. المريض أدلة معروف، سقوط الجمعة عن المريض وعن الصبي عن المرأة أدلة واضحة. نعم سم.
لكن رجحتم أنهم 3،
ها؟
رجحتم في موضع آخر أنه الصواب أنه 3.
نعم 3، وهذا الأرجح. طاولة قال 4، 3، واحد إمام ومؤذن ومأموم، يعني واحد الإمام يخطب ويكون تحته 2 مؤذن ومأموم.
باب الجمعة في القرى،
يعني بشرط أنه يكون مستوطن، إذا كان مستوطن في بلد مستوطن. نعم.
والمسافر إذا كان في الطريق.
نعم.
المسافر إذا كان في الطريق وسمع الأذان وماشي
ما يجب عليه المسافر، المسافر مسافر ومستوطن، المسافر ماشي في الطريق ليس مقيما، ليس نازلا. نعم.
باب الجمعة في القرى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواثا قرية من قرى البحرين. قال عثمان قرية من قرى عبد القيس.
نعم هذا الحديث خرجه البخاري كما قال المنذري, وفيه أن أول جمعة جمعة في الإسلام جمعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, هذه أول جمعة جمعت في الإسلام, ثم يعني بالمدينة, ثم الجمعة الثانية جمعة في جواثة قال من قرى البحرين, قال قالهم من قرى عبد القيس وكانوا هناك. وجواثة هذه موجودة في الأحساء الآن, كلها الأحساء والمنطقة الشرقية كلها تسمى البحرين, ليس خاصة للبحرين باسم البحرين, هذا كل دول الخليج هذا تسمى البحرين, سمى البحرين سابقا. وجواثة في الأحساء موجود الآن مكان لها وضع عليه الشبك من الآثار, وكان عبد القيس يسكن هناك, ولذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي بكفار مضار, فمرنا بأمر الفصل نأخذ به ونبلغ من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع, المسافة طويلة ومجيئهم فيه صعوبة ومشقة, فلهذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وصية عامة, فأمره بأربع وأنهاكم أربع. قال أمركم بالإيمان بالله وحده, تدرون بالإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, وتقيموا الصلاة وآتوا الدخول وسمع غنمتم, ونهم عن أربع, عن الانتباه في الحنتم والمقير والنقير لأنهم مسكنهم بعيد, وهذا يدل على سبقهم الإيمان, من سبقوا الإيمان من قديم في الأحساء, وكانت المواصلات ليس من الواصل الآن, مسافة بعيدة شقة بعيدة, ومع ذلك ثاني جمعة جمعات في بلدهم في الأحساء بعد جمعات في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الدليل على أن جمعة تقام في القرى كما ترجم المؤلف, باب جمعة في القرى, باب جمعة في القرى, أن جمعة تقام في القرى وفي الأمصار, الأمصار المدن الكبار والقرى البلدان الصغار, فجمعة تقام في القرى. وفي الرد على الأحناف الذين يرون أن الجمعة لا تقام في القرى وإنما تقام في المدن, الأحناف يرون أن الجمعة لا تقام في المدن الكبار الأمصار, أما القرى فلا تقام فيها. وتأول هذا الحديث الأحناف بأن جواثة مدينة لا قرية, والمؤلف ترجم في على هذا الحديث بالجمعة في القرى, وما ذهب إليه المؤلف هو الذي دل عليه الحديث دون الأحناف, لأن الحديث نص على أنها قرية, أول جمعة في الجمعة بجواثة قرية من قرى البحرين, الحديث نص في أنها قرية, وجواثة بضم الجيم في الواو ثم مثلثة, وقد تهمز يقال جواثة قرية من قرى البحرين. وقولها ان اول جمعة في المدينة جمعت بجواثة يعني بامر النبي صلى الله عليه وسلم واقراره, سيكون فيها الحجة, حجة في وجوب اقامة الجمعة في القرى, فدل الحديث على ان الجمعة تقام في القرى وفي الامصار, انما لا تقام هي البوادي, البوادي والمسافرون لا يقيمون الجمعة, لأن أهل البوادي يرحلون ويضعنون ويتبعون مواقع القطط, لكن لو كان لهم بنايات ثابتة ولو لم يكن من طين بنايات بنوا مثلا يسمى صنادق وما أشبهها ما يدل على استيطانهم فلا بأس. أما الخيام لا، كونهم يقيمون في الخيام لأنهم يرحلون ويضعلون، فلا تقام جمعة في البوادي ولا تقام في المسافرين. من هنا يتبين خطأ بعض الناس حينما يذهبون للحج فيقيمون الجمعة في بعض الأمكنة في ميناء أو حول مكة، يجمعون جماعة ويقيمون جمعة، هذا خطأ لأنهم مسافرون أتوا للحج فلا يقيمون الجمعة إذا رجعوا، ويصلون معه في يدخلون مكة ويصلون في الجوامع، فلا تقام الجمعة في البوادي ولا في المسافرين، وإن تقام في القرى والأنصار. والقرى كل مكان اتصلت فيه الأبنية واتصل قرارا فهذا يشمل المدن والقرى. كذلك الكفور وهي القرى الخارجة عن مصر واحدها كفر لا بأس أن تقال في الجمعة ولو كان خارج مصر، إذا كانوا مقيمون، إذا كانوا مستوطنون، إذا كانوا مستوطنين. وأما ما ذهب إلى الأحناف فهو قول مرجوح. وهل اشترط المسجد إقامة الجمعة؟ ذهب بعض العلماء إلى اشتراط المسجد وقال إنها لم تقم إلا فيه، وقيل إنه ليس بشرط، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة في مكان ليس المسجد، ليس في المسجد كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبي بعدما ذهب بصره عن أبي كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع قال له نقيع الخضمات، أحسن الله، في نقيع قال له نقيع الخضمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40.
نعم، هذا الحديث فيه دليل على جواز أو مشروعية الجمعة في القرى وإن كانت على بعد ميل من المدينة، كما أن تشرع في المدن والأمصار فكذلك أيضا تشرع في القرى وإن كان بينها وبين المدينة مسافة ميل. والحديث كما قال البيهقي إسناده حسن قوي ورواته كلهم ثقات، وفي سند محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عن محمد بن أبي أمامة لكنه صرح بالتحديث ثم أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في المعرفة من طريق وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي أمامة وصرح بالسماع. وترحم يعني قال رحمه الله. وفي رواية ابن ماجه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصليه. والهزم موضع في المدينة في الهزم، والنبيت كذلك مكان، والحرة هي الأرض التي تركبها حجارة سود، وبني بياضة بعضة من الأنصار من نقيع موضع قريب من المدينة كان السنقى فيه الماء. هذا فيه دليل على أن احتج به من قال لا يشترط الجمعة المسجد، لأن هذا عقيدة الجماعة في أرض، أول من جمع في هذا المكان، يعني جمع في قرية وقال لها هزم النبيت، وهي كانت في حرة بني بياضة في المكان الذي يسمع فيه الماء، واسم ذلك المكان نقيع الخضماء، فتلك القرية على ميل من المدينة. ولهذا قال الخطابي في الحديث من الفقه أن الجمعة جوازها في القرى كجوازها في المدن والأمصار، لأن حرة بني بياضة قال على ميل من المدينة. واستدل الشافعي والحنابلة في هذا الحديث على أن الجمعة لا تجوز بأقل من 40 رجلا أحرارا مقيمين، ولهذا قال في الحديث قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40، وذلك أن هذه الجمعة كانت أول ما شرع من الجمعات. قال فكان جميع أوصافها معتبرة، لأن فيها بيان المجمل واجب وبيان المجمل الواجب واجب، وقد روي أيضا عن عمر بن عبد العزيز اشتراط عدد 40 في الجمعة. هل ذهب إلى هذا الحنابلة والشافعية؟ إلا أن عمر اشترط أيضا اشترط عن عمر اشترط مع عدد 40 أن يكون فيها وال، والصعب أنها لا يشترط 40 لأنه ليس، لأن هذه قضية عين. وذهب الإمام مالك إلى قال إذا كانت جماعة في القرية التي بيوتها متصلة وفيها مسجد يجمع فيه والسوق وجبت عليهم الجمعة، ولا يدخل الإمام مالك عددا محصورا ولا يشترط الوالي. وأما الأحناف فإنهم قال لا جمعة إلا في مصر جامع، يعني في مدينة، وتنعقد عندهم الجمعة بأربعة. وقال الأوزاعي إذا كانوا ثلاثة صلوا جمعة، وأبو ثور يقول إن الجمعة كسائر الصلاة يعني اثنان، تقام الجمعة في اثنين، والصواب أن أقلها ثلاثة تزيد على الجماعة، الجماعة اثنان أقلها والجمعة أقلها ثلاثة. و من الأدلة التي استدل بها عند الدرقطي حديث الجمعة واجبة على كل قرية إلا ما كفر إلا أربعة، لكن هي ضعيف. والبيهقي العيلي من الأحناف، وعنده شرح البخاري، عنده تعصب رحمه الله، يقول ليس لأهل الكعبة النبي أمرهم بذلك وقرهم عليه، ترجيح لمذهب الأحناف. فهذا الحجر شرح البخاري والعيني شرحه، لكن فرق بينهما، الحافظ معتدل الشافعي، والعيني عنده تعصب لمذهب الأحناف حتى أنه يرد على البخاري. في البخاري قال بعض الناس يقصد الأحناف ويتعقب هو العيني، فعين عفو الله نعم عنه عنده تعصب. ها؟ ما ليس عديل، ولكن هناك صلة بينه، هناك صلة وقرابة، حتى أنه تؤخذ بعض الملازم من الحافظ يتابعها العيني. نعم لكن الحافظ معتدل ما عنده تعصب، أما العين عنده تعصب عفو الله عنه، تعصب من الأحناف التأول النصوص توافق، ومن ذلك قوله ليس في هذه الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك أو أقره عليه، حتى ترجيح لمذهب الأحناف أنها لا تقام الجمعة في القرى. وحكى الليث بن سعد أن أهل الإسكندرية ومدائن مصر ومدائن ساحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر بن الخطاب وعثمان بأمرهما، وفيها رجال من الصحابة، والآثار كثيرة في صحة الجمعة في القرآن. عموم الآية القرآنية إذا أنزل الصلاة من الجمعة وصل إلى ذكر الله، والأدلة فيها كثيرة. والحصل أن الجمعة تصح بأقل من 40 رجلا، هذا هو الصحيح المختار. قال حافظ عبد الحق في أحكام لا يصح في عدد الجمعة شيء. قال حافظ بن حجر في التلخيص وردت عدة حديث تدل على اكتساب أقل من 40. قال السيوطي يعني يثبت في شيء من الحديث تعيين عدد مخصوص، وخلاف هذه المسألة منتشر جدا. ذكر الحافظ 15 مذهبا في هذه المسألة، أصحها أنه أن العدد أقله 3. من أدلة الأحلاف على أن الجمعة لا تقام في القرى حديث علي لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر الجامع، وفي لفظ لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر الجامع أو مدينة العظيم، لكن الحديث في الحارث الأعور هو ضعيف جدا. ظاهر في الله تتعلق بالعيد في الأضحى، نعم. والصواب أن الجمعة تقام في القرى والأبصار ما داموا مستقرين ولهم بيوت ثابتة حتى ولو كانت صلادق، أما إذا كان خيام فلا، خيام غير ثابتة، وكذلك البوادي لا تقام فيهم الجمعة.
باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن مغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال من شاء يصلي فليصل.
هذا الحديث في سنده ياس ذابي رملة الشابي وهو مجهول، والحديث بعد صحته دليل على أن صلاة الجمعة تصير رخصة بعد صلاة العيد، يجوز فعلها وتركها، لكنه يصلي الظهر في أي مكان إلا الإمام، فإنه يصلي الجمعة بمن حضر من الناس. قوله من شاء يصلي من شاء يصلي فليصلي، هذا يبان لقوله رخص ويعلم بأنه كان الترخيص بهذا اللفظ. الحديث استدل به من قال ان صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها، هو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصليها، وإلى هذا ذهب جماعة إلا في حق الإمام، قال بعضهم إلا في حق الإمام وثلاث معه، وذهب الشافعي وجماعة إلى أن لا تصير رخصة، مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام. قال وما ذكر من الحديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لأن أسانيدها فيها مقال. قال في سبل السلام الحديث في زيد بن أرقم صح ابن خزيمة ولم يطعن غيره فيه فيصلح للتخصيص، ولكن معلوم أن في إسناد إياس بن أبي رملة هو مجهول، وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها على الجميع لظاهر قوله من شاء يصلي فليصلي، يسقط فرض الجمعة، ولفعل ابن الزبير كما سيأتي في الحديث فإنه صلى به في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة. قال ثم جئنا إلى الجمعة فلم يخرج إليهما فصلينا وحدانا. وكان ابن عباس في الطائف فلما قدم ذكر له ذلك فقال أصاب السنة. في رواية عن ابن الزبير قال عيدان اجتمع في يوم واحد فجمعتهما فصلهما ركعتين بكرة لم يجد عليهما حتى صلى العصر. والمسألة فيها خلاف كما قيل إن الجمعة تسقط هذا قول، وقيل إنها لا تسقط وإنما يصلون ظهرا، وقيل إنها تقدم الجمعة، صلى الجمعة وتقدم في وقت الضحى، وهذا الذي فعله عبد الله بن الزبير قدم الجمعة كما سيأتي هذه العبادة. كل حديث هذه أقضى حديث العبادة.
حدثنا محمد بن طريف البجري قال حدثنا أصباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال عطاء اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمع في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر.
نعم الحديثان محمول على أن ابن الزبير قدم صلاة الجمعة في أول النهار قبل الزوال لا على أنه اكتفى بصلاة العيد عن الجمعة، وهذا هو الأولى. تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال قول معروف قال به الإمام أحمد في رواية وجماعة، وجاء في المسند في حديث ما يدل على جواز تقديم الجمعة قبل الزوال وأن وقتها كوقت الضحى. ويؤيد حديث البخاري قال ما كنا نقيل ونتغدى إلا بعد الجمعة، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الزوال، لكن الحديث الكثيرة دلت على فعلها بعد الزوال، وهذا القول الثاني أنها لا تفعل الجمعة إلا بعد الزوال وهو المختار. ولهذا جاء البخاري في صحيح الترجمة قال باب الجمعة بعد الزوال، وهذا هو الأحوط لهذه العبادة العظيمة. وإن كان الصواب أنه يجوز أن تقدم قبل الزوال، لكن الإنسان يحتاط لأن الحديث الكثيرة في أن الجمعة بعد الزوال، لكن وراء الحديث في مسلم أحمد يدل على الجواز، ومن ذلك ما فعله عبد الله بن الزبير سمع يوم الجمعة ويوم عيد عهد بن الزبير على عهد بن الزبير فقال إذن اجتمع في يوم واحد فجمعهما جميعا صلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. هذا محمول على أنه قدم الجمعة، قوله أصاب السنة قول ابن عباس الحديث قال بجاله رجال الصحيحين. أكثر الفقهاء على أنه لا ترخيص لأن دليل وجوب الجمعة لم يفصل ما في تفصيل، وقال بعض العلماء وهم أحكى عشان الترخيص يختص بمن كان خارج مصر، رسول الله بقول عثمان رضي الله عنه من أراد من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصلي ومن حب أن يصلي فليفعل. يفعل بعضهم من قول عثمان اجتهاد لا يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حضر من أهل القرى فالمسألة فيها خلاف، ومن العلماء من رجح سقوطها فإذا صلى العيد قال جاز لهم أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة. قال أبو حنيفة بوجوب الجمعة على أهل البلد، قال لمحمد لا تجب الجمعة لا على أهل القرى ولا على أهل البلد بل يسقط فرض الجمعة بصلاة العيد ويصلون الظهر. قال عطاء تسقط الجمعة والظهر في ذلك اليوم فلا صلاة بعد العيد إلا العصر. هذا قال عطاء الأول أخرجه النسائي بحديث أبي كثير عن ابن عباس عطائق تسقط، وقيل لا تسقط ولا يصلوا ظهرا، وقيل يقدمونها، يقدمون الجمعة كما فعل ابن عمر، يقدمونها وصلنا بكرة. فهذا قول إما أن قالوا قدموها بكرة كما قال كما فعل ابن الزبير، أو يقال إنها تسقط الجمعة عمن حضر العيد ويصلونها ظهرا، إلا الإمام فلا تسقط. قوله لم يسد عليه ما بالمذبح حتى صلى العصر، قال السكان وهر أنه لم يصلي الظهر، وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة يجب على من سقطت أن يصلي الظهر. على كل حال المسألة فيها الخلاف، هذا كما أسلم العلماء قال تسقط الجمعة قول عطاء الجمعة والظهر، ومنهم من قال تسقط الجمعة ويبقى الظهر في حق من صلى الجمعة يصلي في أي مكان إلا الإمام، وقيل إنها تقدم الجمعة، وعلى حسب قول بأنها تقدم الجمعة قول كما فعل عبد الله بن الزبير، وإن لم يقدمها واكتفوا بصلاة العيد وصلى الظهر فلا حرج. نعم. فيها هكذا حصل إن ما صلى جماعة لأنهم ما خرج إليهم ولا مثل وفي أول مرة تحصل لهم ولم يكن هناك إمام فصلوا وحدانهم وصرفوا. نعم يصلي في البيت إذا كان ما فيه إلا الجمعة يصلى فيه، وإن كان في مساجد أخرى يصلى فيها، لكن فيه يعني في إشكال لأنها صلاة في المسجد، لأن الجمعة ستقام في هذا الجمعة الذي ما سيقيمها الجمعة بمن حضر. فقلنا تقدم الجمعة حسن، أو صلونها وحدانا أو في أي مكان، في مكان إذا كانوا ذهبوا خارج البلد وصلوها فلا. نعم نعم هي على القول هذا، القول بمذهب الشافعية والحنابلة أنها تصح قبل الزوال، حكمها حكم صلاة العيد، تدخل وقتها في الضحى، وقت الضحى. وما يفعل الآن بعض العلماء يتقدم بعض نصف الخطبتين قبل الزوال والصلاة بعد الزوال، لكن الأحوط أن لا يتقدم الإمام، الأحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الزوال، ينبغي الاحتياط في هذا، والإمام ينبغي الإمام ما يدخل إلا إذا زالت الشمس كصلاة الظهر، يكون أذان الجمعة مثل أذان الظهر، هذا هو الأحوط وهو الذي دلت عليه الحديث كثيرة. نعم.
حدثنا محمد بن مصطفى وعمر بن حفص وصابي المعنى قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون.
نعم.
قال عمر عن شعبة.
نعم. هذا الحديث لأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه الجمعة وإنا مجمعون. الحديث فيه بقية بن وليد وهو مدلس، لكنه صرح بالسمع في عمر بن حفص الوصابي فتح الواو وتشديد الصاد المفتوحة، ويقال الوصابي بضم الواو والصاد المفتوحة مخففة، وهو صديق له أوهام، لكن شاركه في الرواية عن بقية محمد المصفى. قال عمر حفص عن شعبة بصيغة عن. وأما محمد المصفى فقال حدثنا شعبة. والحديث كما قال من أخرجه ابن ماجه في إسناده بقية المواريد وفيه مقال، والمقال هو التدريس، لكنه صرح بالسمع فزال ما يخشى من التدريس. قال الخطابي هذا الحديث الذي رواه في إسناده مقال ويشبه أن يكون معناه لو صح أن يكون المراد بقول فمن شاء أجزاه عن الجمعة أي حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر. قال وأما صنيع الخطابي وأما صنيع بن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقويم الصلاة قبل الزوال. هذا الخطابي يحمل فعل بن الزبير أنه قدم الجمعة. وربع عبد عباس أنه لما بلغ فعل بن الزبير قال أصاب السنة. وسئل سأل إسحاق بن منصور أحمد بن حنبل رحمه الله الإمام قال قيل لها الجمعة قبل الزوال أو بعد الزوال؟ قال إن صلت قبل الزوال فلا أعيبه. وكذلك روي عن ابن إسحاق فيكون ابن الزبير صلى ركعتين على أنها جمعة وجعل العيدين فيما اتبع لها. على كل حال الحديث هذا فيه ضعف، وكما سبق أن الإمام لا بد أن يصلي بالناس بمن حضر، وأما من حضر فإن فلهم أن يترخصوا بترك الجمعة لكن يصلون الظهر. ومن قدم الإمام الجمعة قبل الزوال حسن، واكتفى بها على العيد هذا حسن. نعم.
باب ما يقرأ في الصلاة، ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة.
بارك
أحسن
نعم نعم عند الحنابلة يجوز جماعة جماعة جاء فيها حديث في مسلم أحمد يدل على الجواز، والجمهور على أنه لا يجوز، والأحاديث كثيرة تدل على أن الجمعة تكون بعد الزوال وهذا هو الأحوط. نعم
بسم الله عليك الشرح الوسطي أحسن عليك.
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد غفر الله لك. يقول شيخ الإسلام ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. قوله الفاسق
هذا مذهب السنة والجماعة، يسلب الفاسق الملي إسماء الإسلام ولا يخلدونه في النار. الفاسق الذي ارتكب كبيرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر الذي صب على كبيرة. الملي يعني دخل في ملة الإسلام، شهد الله أن محمد رسول الله يصلي ولكنه فاسق، فلا أهل السنة والجماعة لا يسب عنه اسم الإسلام، لا يقول ليس بمسلم، ولا يسب عنه اسم الإيمان، لا يقول ليس بمؤمن، كما أنه لا يعطونه اسم الإيمان، فلا يقولون عن الفاسق إنه مؤمن ولا يقول ليس بمؤمن. إذا عند أهل السنة إذا قلت الفاسق مؤمن سكت بإطلاق تكون غلطان أخطأت، ويقول ليس بمؤمن تكون غلطان. ماذا أعمل؟ قيد في الإثبات، تقول مؤمن فاسق في إيمانه، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبره. في النفي لا تقول ليس بمؤمن، تقول ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان، لأنك إذا قلت مؤمن وسكت وافقت المرجية، ويقول ليس بمؤمن وافقت الخوارج والمعتزلة. ومذهب السنة وسط بين حق بين باطلين، بين باطلين، المرجع يقولون الخارج يقولون ليس بمؤمن يسب عن سوء الإيمان كثروا له، والمرجئة يعطون نسب الإيمان كامل، يقول كامل الإيمان، لا السنة وسط، لا يسوى نسب الإيمان ولا يعطونه الإيمان المطلق فيقيدون. نعم.
الفاسق، الفسق لغة الخروج عن الاستقامة والجور، وبه سمي الفاسق فاسقا، وشرعا الفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، وينقسم إلى قسمين، الأول فسق اعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما.
نعم. من أصر على من إيش؟
من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة.
نعم، فعل كبيرة كالزنا والسرقة أو أصر على صغيرة يداوم عليها، على هذا مثل الصغيرة إذا داوم على حلق اللحية صار فاسق، داوم على صغيرة أو داوم على سرب الدخان صار فاسق. من فعل كبيرة ولا مرة إذا لم يتب، أو داوم على صغيرة.
نعم. الثاني فسق عمل كالزنا واللواط وشرب الخمر ونحو ذلك،
يعني هذا يعني فسق الاعتقاد
كالرفض
وإيش،
وينقسم إلى قسمين، الأول فسق اعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما.
نعم. لا، الرفض هذا الرافضة، الرافضي يعتنق بها الرافضة، سب الصحابة هذا فسق، وهذا الأقرب أن الرسل كفر، أن الرسل كفر، فسق الرسل كفر، لأنه إذا اعتقد كفر الصحابة كلهم فقد كذب الله، لأنه ذكره وعداه إذا كفر الصحابة، أو اعتقد أن القرآن المحفوظ كذب الله، أو قال أن أو عبد آل البيت، أو قال أن يتصرفون في الكون، هذا يرد على الإسلام. أما إذا كان لا يصل إلى هذا الحد هذا كفر، وكان الاعتزال يعتنق بها المعتزلة، وهو القول بأن إثبات الصفات إثبات الأسود من الصفات. نعم.
ثاني فسق عمل كالزنا واللواط وشرب الخمر ونحو ذلك، قوله الملي أي الذي على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره، فأهل السنة والجماعة،
لكن الرافضي ارتكب من الذنوب يجب كفره، إذا كفر الصحابة أنا كذب الله، أو قال القرآن المحفوظ كذب الله. نعم.
فأهل السنة والجماعة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية،
لأن هذا ما هو الخوارج، هم يقولون الفاسق يخرج عن الملة بالكبيرة. نعم.
فأهل السنة والجماعة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، وعلى أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ويدخل في الكفر، ومتفقون على أنه لا يستحق الخلود مع الكافرين، وأن من مات على التوحيد فلا بد له من دخول الجنة، خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج أخرجوهم من الإيمان وحكموا عليهم بالخلود في النار، والمعتزلة وافقوا الخوارج في الحكم عليهم في الآخرة دون الدنيا، فلم يستحلوا منهم ما استحلته الخوارج. وأما في الأسماء فأحدثوا المنزلة بين المنزلتين، وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بها.
نعم. قالوا نفاسق خارج من الإيمان ولا ندخل في الكفر، الخصوص الكبير خارج من الإيمان ولا ندخل في الكفر، يسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين، هذا يحتمل المعتزلة. والخوارج يقول خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والفرق بينهما أن الخوارج يستحلون دمه معه لأنه كافر، والمعتزلة ما يستحلون دمه معه لأنه خرج من الإسلام ولا ندخل في الكفر، لكن اتفقون جميعا على انه في النار مخلد، خارج وسجل يخلد في النار، لكن في الدنيا يختلفون. نعم.
وسائر اقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم، وهذا الخلاف فيما ذكر اول خلاف حدث في المله. قال ابن عبد الهادي في مناقب الشيخ تقي الدين: اول خلاف حدث في المله في الفاسق الملي هل هو كافر او مؤمن، فقالت الخوارج انه كافر، وقالت الجماعة إنه مؤمن، وقال الطائفة المعتزلة هو لا مؤمن ولا كافر منزلة بين المنزلتين، وخلدوه في النار واعتزلوا حلقة الحسن البصري فسموا معتزلة. والأدلة على بطلان مذهب الخوارج والمعتزلة كثيرة جدا، وقد تقدم ذكر بعضها كقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، وكقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا.
إيش سطرين؟
والأدلة على بطلان مذهب الخوارج والمعتزلة كثيرة جدا، وقد تقدم ذكر بعضها كقوله فمن عفي له من أخيه شيء.
وجه الدلالة أنه سمى المقتول القاتل أخا للمقتول، وهي أخوة الإسلام، فمن عفي له من أخيه. فلو كان كافر أو خارج من الإيمان لم أثبت له الأخوة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وكقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا،
وفي الدلالة أنهم سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال، والاقتتال فسق، القتال بين المسلمين من فسق، لا يجوز للمسلمين أن يتقاتلوا، فإذا تقاتلوا معهم مؤمنون لا يخرجون من الإيمان. نعم.
فسماهم مؤمنين مع وجود القتل والاقتتال.
نعم.
وسماهم إخوة مع وجود ذلك،
قال لنا أصلحوا بنا من أخوة فأصلحوا بنا أخويكم، يعني من أخوكم متقاتلين سماهم إخوهم وتقاتلوا. نعم.
والمراد أخوة الدين كما تقدم.
نعم.
وقد تقدم ذكر انقسام المؤمنين إلى ثلاثة أقسام، سابقين ومقتصدين وظالمين لأنفسهم. نعم. وقد تواتر في الأحاديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، وحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا
حديث
أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان.
نعم. هذا دليل على أن الإيمان يتفارق، وأنه لا يخرج من الإيمان في العاصي، ولهذا خرج من النار بالإيمان الذي معه. نعم.
وحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
وهذا الإيمان أتبع خلاف الخوارج المعتزلة، يقول الإيمان يذهب كله بالكبيرة. نعم.
فعلم أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة.
نعم.
وأن قليله يخرج به صاحبه من النار إن دخلها.
نعم. خرج بمثقال حبة من خبر الإيمان خرج من النار، وهذا هو التوحيد والإيمان. نعم.
وأيضا فلو كان العاصي كافرا كفرا ينقل عن الملة بالكلية لكان مرتدا، ولا يقبل عفو ولي القصاص.
نعم. لو كان خرج من الإيمان لكان مرتد يقتل، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا خلد في النار. نعم.
صلى الله عليه. ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر.
نعم.
وهذا القول
إقامة الحدود دليل على أنه مسلم، ولو كان كافرا لقتل. نعم.
وهذا القول المعلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام،
قول الخوارج والمعتزلة بأنه خرج من الإيمان. نعم.
ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزانية والسارقة وشارب الخمر والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وقال ابن القيم في المدارج والفسوق أيضا ينقسم إلى قسمين، فسوق من جهة العمل وفسق من جهة الاعتقاد، إلى أن قال وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله ويحرمون ما حرم الله ورسوله ويوجبون ما أوجبه، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك، وهؤلاء كالخوارج المارقة وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. وأما غالية الجهمية وغلاة الرافضة فليس للطائفتين في الإسلام نصيب، ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من 72 فرقة. قال عفى الله عنك وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله ويحرمون ما حرم الله ورسوله ويوجبون ما أوجبه، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك.
نعم، ذا الجهل والتأويل والتقليد، أما لو كان جحوف فكان كفر. نعم.
وهؤلاء كالخوارج المارقة وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم، وأما غالية الجهمية وغلاة الرافضة فليس للطائفتين في الإسلام نصيب، ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من 72 فرقة وقالوا هم مباينون للملة. وأما غالية الجهمية وغلاة الرافضة فليس للطائفتين في الإسلام نصيب، ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من 72 فرقة وقالوا هم مباينون للملة.
غلاة الصاف غلاة الجهمية وغلاة الرافضة ليسوا مؤمنين، الجهمية ينفر الأسماء والصفات، والرافضة ارتكبوا عمل كفرية كفر الصحابة. لكن هل هنا الرافضة ينقسم القسمين غالية وغير غالية؟ على هذا الغلاة هم اللي ينكرون، غلاة الرافضة يسبون الصحابة، وغير الغلاة لا يسبون الصحابة ولا يكفر. إذا كان هناك رافضة لا يسبون الصحابة فلا يكفرون ولا يقولون بأن القرآن غير محفوظ، كان هذا قول الغلاة. لكن الموجود الآن الرافضة هم فرقة واحدة، لا يسمون غلاة وغير غلاة، مذهب واحد الموجود. الفرقة الرافضة الموجودة الآن كل يسبون الصحابة ويقول الأئمة تصرفوا في الكون، كفروا الصحابة، يقول القرآن غير محفوظ. نعم،
أحسن الله.
كان غير الغلاة إذا كان مراد عوامهم، والله قال عوامهم عوام الرافضة في السار وعلماءهم هم غلاة كفار. نعم.
فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته الله ورسوله من غير تشبيه ولا تعطيل، وتنزيهه عما نزه به نفسه ونزهه به رسوله من غير تشبيه ولا تعطيل، وتلقي الإثبات والنفي من مشكات الوحي لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم. فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة، ولا يكتفى أيضا منهم حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة. قال شيخ الإسلام: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال الشارح: قوله بل الفاسق يدخل إلى آخره، فإن أعتق رقبة مؤمنة فيما يشترط في العتق إيمان الرقبة أجزأت الرقبة الفاسقة. فإن أعتق رقبة مؤمنة فيما يشترط في العتق إيمان الرقبة أجزأت الرقبة الفاسقة، فقد دخلت في اسم الإيمان المطلق وإن لم تكن من أهل الإيمان الكامل. فالفاسق يدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. فالفاسق يدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. فالفاسق لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق ولا يثبت له على الإطلاق، بل يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وحقيقة الأمر أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه من الخلود في النار. قوله إنما أداة حصر تثبت المذكورة وتنفي ما عداه. قوله المؤمنون أي الإيمان الكامل المأمور به. قوله وجلت قلوبهم أي خافت. قوله زادت إيمانا زادتهم إيمانا فيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. قوله يتوكلون يفوضون أمرهم إلى الله ففيها فضل التوكل، وأنه من أجل أعمال القلوب، وفيها دليل على أن الأعمال الظاهرة والباطنة داخلة في مسمى الإيمان شرعا، فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام فهو نقص في كمال الإيمان الواجب. فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام فهو نقص في كمال الإيمان الواجب، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث. فالمنفي في هذا الحديث كمال الإيمان الواجب، فلا يطلق الإيمان على مثل أهل هذه الأعمال إلا مقيدا بالمعصية أو الفسوق، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيكون معه من الإيمان بقدر ما معه من الأعمال الباطنة والظاهرة، فيدخل في أهل الإيمان على سبيل إطلاق أهل الإيمان كما تقدم في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. وأما المؤمن الإيمان المطلق الذي لا يتقيد بمعصية ولا فسوق ونحو ذلك، فهو الذي أتى بما يستطيعه من الواجبات مع تركه لجميع المحرمات، فهو الذي يطلق عليه اسم الإيمان من غير تقييد. فهذا هو الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. الثاني هو الذي لا يصر صاحبه على ذنب، والأول هو المصر على بعض الذنوب. فمطلق الإيمان هو وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان الذي لا يتم الإسلام إلا به فلا يصح إلا به. والمرتبة الثانية مرتبة أهل الإيمان المطلق الذين كمل إسلامهم وإيمانهم بإتيانهم بما وجب عليهم وتركهم ما حرم الله عليهم وعدم إصرارهم على الذنوب، فهذه المرتبة الثانية التي وعد الله أهلها بدخول الجنة والنجاة من النار، انتهى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني. هنا بعض الأسئلة. هذا الأخ أبو سهيل يقول: ما هو المتن الذي تنصحون به طالب العلم الذي يريد أن يبدأ به في الفقه؟
في الفقه؟
نعم أحسن الله.
ننصح بأدب المشي للصلاة، إذا كان مبتدي أدب المشي للصلاة للإمام جامع مجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، فإنه ما رسالة مختصرة في آداب المشي والصلاة وفي ما يجب للصلاة وكذلك تعرض للزكاة، هو كتاب مختصر. ثم بعده ترقى كان الحلبي عمدة الفقه وزاد المستقلع، كان المملكي مختصر حليل، وكذلك في كل مذهب من المذاهب يأخذ المثل المختصر يتوقع شيء بعد شيء. نعم.
حسناك. رجل نذرا فهل يأكل من
نذره؟ الأصل أنه يكون الفقراء، هذا الأصل. إذا نذر صدقة أو نذر أن يعطي شيء فيكون فقراء، إلا إذا كان له نية، نذر أن يذبح كذا حصل أو كذا ذبح، إذا كان له نية يا مثلا يأكل منه الجيران، هذا حسب من الأصل أنه الفقراء. نعم.
السؤال الأخير أحسن لك: ما حكم استخدام غسول الفم المحتوي على الكحول؟
استخدام إيش؟
غسول الفم المحتوي.
غسول الفم؟ غسل؟
نعم.
غسل غسول الفم
يحتوي على الكحول.
والله هذا إذا كان الكحول كثير فلا ينبغي، لأن الكحول مسكرة ومادة سامة في نفس الوقت. إذا كان نسوة كبيرة لا يستعملها. أما إذا كان شيء يسير مستهلك هذا لا تأثير له. كما لو كان نقطة في ماء كثير ما يضر مستهلك. إذا كان شيء يسير وهذا يعني المادة المياه المستعملة فيها نقاط يسيرة من الكحول ما تؤثر تذوب. أما إذا كان نسبة معروفة فلا ينبغي، لأنها مسكرة وسامة في نفس الوقت. وفق الله جميع القائلين. صلى الله عليه وسلم.